بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيلات يا ابن معين بالجزائر العاصمة أن يقدم هذه المادة سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
فلا يكرهوا إلا إناثهم، وهكذا كثير يقولون إلى آخره من الصلاة يقولون هذا الكلام. فعلم الحديث كان يتجه له العبابرة والأذكياء، الآن أذكياء الناس يتجهون إلى دراسة العلوم العصرية، والله لها احتاج يعني إلى دراسة العلوم العصرية ويتجه المسلمين، لكن يروحون للغرب يضللون ويرجعون، يعني ما أفاد المسلمين. البعثات العربية والإسلامية ذهبت إلى أوروبا قبل اليابان، واليابان يعني برغم أنها بلغت بعثاتها بعد الدول العربية والإسلامية إلى أوروبا، فإنها استفادوا من العلوم العصرية هذه وتقدموا إلى الحد الذي ما فسدت بعض المجالات أوروبا أفضل تفوقت عليها. والمسلمون الطاقات القوية اللي يمكن كان يسخرها في حفظ الدين راحت للدنيا، فاستغنى منها دنيا ولدينا. الله المستعان، هذا يحتاج إلى رعاية وإلى مراقبة ومتابعة. وقال إن ملك اليابان ذاك الوقت راحت على البعثة رجعت عندها فنون وآداب وكلام فارغ، أخرجه البداية ذبح قدام الناس، قال كنتم أمانة هذا البلد، كنتم حين نبغى تعلم صناعة جبت لنا أدب وفن ورقص وكلام فارغ، نبح حين روح إذا رجعتم مثل هذا يكون مصيركم مصيرهم، رجعوا مهندسين وصدراء وتطورت اليابان. الله بارك فيكم. على كل حال يعني نحن نحط شبابنا على إحياء هذه السنة، حفظ الأحاديث بارك الله فيكم، ومعرفة الرجال وتواريخ الرجال وطبقات الرواة ومعرفة علم الحديث، هذا علم نحييه كسائر العلوم، فإنه علم عظيم ما ساد من ساد في الأمة الإسلامية إلا باحترامه الحديث. مثلا ابن حزم عنده شيء من البدع، لكن بقي له شيء من الاحترام لاهتمامه بالسنة. أبو الحسن الأشعري وقع عنده انحراف، لكنه كان يحترم السنة، فبقدر ما كان يحترم السنة نبل في الناس وعظم في أعينهم بقدر اهتمامه بالسنة. وما أحب الناس السنة والشافعي وأحمد وغيرهم من العلماء إلا لاهتمامهم بالسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا فيصل بينه وبين فرق البدع. فرق البدع ما له قيمة ولا وزن عند العلماء، المعتزلة خوارج روافض كلام فارغ كله، ما بلغوا في العلوم وتفننوا فيها في اللغة والآداب والسياسة والكلام الفارغ لا قيمة لهم. القيمة والوزن العظيم لهؤلاء الأئمة الأجلاء المعتبرين إنما عظموا في أعين الأمة لأنهم احترموا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنزلتهم الأمة هذه المنزلة العظيمة. فأخوتاه عليكم بهذه السنة، فإنها شرح للقرآن العظيم وبيان وتفصيل وتوضيح. ولا يقول أحمد الذي لا يعرف صحيح الحديث من ضعيفه ليس بعالم، ليس بعالم. وسئل هل يفتي من يحفظ مئة ألف حديث؟ قال لا. شوفوا لو نمشي على فتوى أحمد احنا نلجأ إلى الفتاوى هذه كاللجوء إلى الميتة، 200 إلى 500. قال لنا استئل إذا يحفظ مئة ألف حديث 500 ألف حديث. عرفتم؟ هذا رأي أحمد رضي الله عنه. لكن الناس بعدها شافوا أن هذا فوق طاقة الناس، فقالوا يكفي أن يحفظ 500 ألف حديث ويحفظ آيات الأحكام أو يعرف أماكنها في المصحف، ثم له بعد ذلك أن يجتهد. يعني ليس من شرط المجتهد أن يحفظ السنة كلها ولا يحفظ القرآن كله، ها؟ فلو اشترطوا هذه الشروط ما يبقى مجتهد على وجه الأرض، لأن الصحيح كان في الأولين الله أعطاهم مواهب أعطاهم حفظ، فكان مقدور العالم منهم أن يحفظ مئات الآلاف. طبعا يحفظ القرآن في أشهر، لكن تغير طبع الناس بارك الله فيك، ففسدت فطرهم وضعفت هممهم إلى آخره، فنزل الناس على الواقع. فقال يخفي مجتهد إلى 5000 حديث، 500 حديث، لأن مدار الأحكام على هذه 500 في الحلال والحرام وكذا، ويكفي أن يحفظ آيات الأحكام أو يعرف مواطنها من المصحف، وله الحق أن يجتهد. لا سيما عندما يقول بأن الاجتهاد يتجزأ، الاجتهاد يتجزأ، فقد يكون الإنسان ليس لا يسلم بصفة الاجتهاد في مجالات، وقد يصل في مجال واحد، وقد يصل في حديث واحد، وقد يصل في 10 أحاديث إلى الاجتهاد الجزئي. وفقنا الله وإياكم. فنحن نحثكم أولا على حب السنة والاهتمام بها حفظا ودراسة وتفقها وإدراء عناية بعلوم الحديث، أن المصطلح قواعده التي نميز بها بين الحديث الضعيف، ونميز بها قواعد الجرح والتعديل، من تقبل رواية ومن لا تقبل، ونعرف منه طبقات الرواة، كذلك كتب الرجال، رجال الحديث، تاريخ البخاري، جرح طويل بن حاتم، ويعني ثقات لابن حبان، وكتب يحيى بن معين في الجرح والتعديل وغيرها، ثم كتب الجرح الخاصة، وكتب التي دونت في الضعفاء خاصة، مثل الكامل لابن علي، ومثل مجروحين لابن حبان، ومثل الضعفاء المصروفين للنسائي، والضعفاء للبخاري رحمه الله. هذه لابد منها أن نهتم بها وأن نحيي هذا العلم، يعني لا نستطيع أن نستوعب كل علومه، علوم كثيرة. يقول الحاجب إن علوم الحديث تبلغ 100 نوع لو أمثل الإنسان عمره في واحد منها ما وصل إلى نهايته، ولكن يعني إذا ما لا يزرق يعني جله لا يزرق كله كما يقال. فنحن في حسب إمكانياتنا نحاول أن نكون من المحبين لأهل الحديث، لأنهم هم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، وهم الذين حفظ الله بهم هذا الدين، حفظ الله بهم هذا الدين. لولا أن الله هيئهم لهذا الدين لضاع، يعني حموه من الكذب، حموه من الضعفاء، ألفوا كتب العلل، كتب الموضوعات، ووضعوا كتاب الجرح والتعديل، كتب في الوضاعين، كتب في الضعفاء، كتب يشمل الضعفاء والثقات، خدمة عظيمة كلها لهذه السنة. والله هيئ أهل العديد ووفقهم ليقوم بهذه الخدمة، وبها حفظ ديننا. فلهم منا الشكر، ولهم منا الترحم، ولهم منا المحبة. فلهذا كان يقول يعني من علامة السني أن يحب علامة يعني العراقي، علامة أنه على السنة أن يحب الحمادين، مثل الحماد بن حماد بن زيد. ومن علامة يعني أن الشامي من أهل السنة أن يحب الأوزاعي، ومن علامة الحجازي أن يحب مالك. هكذا كانوا يجعلون هؤلاء علامات الفرق بين المبتدع والسني، هؤلاء الأئمة أئمة الحديث رضوان الله عليهم. وقالوا يعني إن من علامة يعني أن الرجل أهل السنة أن يحب أهل الحديث، ومن علامة أنه مبتدع أن يبغض أهل الحديث. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قيل له إن ابن أبي قتيلة من أهل مكة يقول في أهل الحديث إنهم قوم السوء، فغضب أحمد وقال زنديق زنديق زنديق، ودخل بيته. والإمام ابن القيم دفاع ممتاز جدا عن أهل الحديث في كتابه النونية، فاحفظوه، لأن كثير من الجهلة قد يسمعون شيئا من رأي أهل الحديث فيندفعون في غمزهم والتنفير منهم وتشويههم. هذا يعني خطر خطير جدا، يجب أن نحذره وأن نبتعد عنه، وأن نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرة أهل الحديث، فإنهم هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي اعترف بها كل علماء السنة، وليس في ذلك بينهم خلاف. وإن كان في هذا الوقت من يجهل هذا الواقع فيكتب بإيحاءات ولمسات وإشارات من آخرين، فمثلا قد ينالهم بشيء، لكن نرجو لهؤلاء أن يتوبوا، وإذا تعمقوا في دراسة الحديث ومعرفة تراجمهم وتواريخهم وعرفوا مكانتهم، فإن هؤلاء سيفيئون إن شاء الله، ونسأل الله أن يجعلها من حملة لواء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدافعين عنها. والذب عن سنة رسول جهاد، ذب عن سنة رسول جهاد الرد على المستشرقين وعلى المبتدعين والمعتزلة والخوارج والمرجئة وغيرهم من هؤلاء البدع، وكذلك حملة المستشرقين. هذا إذا خاض الإنسان في ميادين الذب عن سنة رسول الله فيقول أهل السنة إنه أفضل من الضرب بالسيوف، لأن هذا إحنا عن دين الله، أن يحفظ دجال محمد عليه الصلاة والسلام. والمجاهد في هذا الباب هو يعني وارث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، جهاد الأنبياء هو جهاد الدعوة إلى الله، ومنه الذب عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفقنا الله وإياكم وجعلنا ممن يحب هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ويحب سنته ويجنب نفسه لحمايتها وحفظها والدفاع عنها. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نريد أن نستأصل شأسة الحاجات هذه التي تغرس بين الشباب شيء من الجفاء والفرقة. والله هذا نريده، والله نحب الشباب. السلفي المتمسك أحسن من أبنائنا، يعلم الله، ونتمنى لهم العزة والسعادة، ونتمنى أن يغيظ بهم أعداء الله تبارك وتعالى، أن يكونوا غيظا للمبتدعين وغيظا للكفار وأعداء الإسلام، فيضربون أروع الأمثلة في باب المحبة والأخوة والتآلف والترابط. وفقنا الله إياه.
كثير من الشباب يعني يرى أن مثلا له إخوان يخالفونه في الرأي، يخالفونه في الرأي، فيحمل عليهم ويبغضهم، وقد لا يناصحهم، بس أنه بمجرد أنهم يخالفونه في الرأي يعني يحمل لهم الكراهية والبغضاء. هل هذا من السلف؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أنا صوتي ضعيف وقد لا يسمعني، تسمعون صوتي؟ إيه، لأن صوتي ضعيف.
لا أنا ما أحب هذا.
أنا جزاك الله خير، ما احب حاجه لقمني. الله يبارك فيكم. المفروض يا اخوه ما دام عندنا كتاب وسنه والله ذم الخلاف وحذرنا منه ومن اسبابه خلاف الاختلاف والفرقه، فيجب أن نجتهد جميعا على ألا نختلف، وأن تتحد الأفكار والاتجاهات والأعمال والحركات. ثم ما شاء الله كانها تصدر من منبع واحد ومشكات واحدة، لأن مشكاتنا ومنبعنا في عقائدنا وفي عباداتنا وفي أخلاقنا وفي كل ما في مبحثنا منبع واحد إن شاء الله، كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحاول جهد الإنسان أن نبتعد عن الخلافات، وإذا وجدت نحاول أننا نحكم فيها كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يوطن كل واحد منا نفسه أن يخضع للحق وأن يرضى بحاكمية الله تبارك وتعالى، وأن يخاف كل الخوف من مثل هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون، يحسب لها ألف حساب، ما يقرأها بس يمشي، ها؟ يجب قد يكون كفر، قد يكون كفر بارك الله فيكم. لما يأتي نفس، وهذا يقول ابن تيمية، لما يأتي نفس ويعرف صحته ويعرف دلالته ويعتقد أن الرسول قاله ثم يتعمد مخالفته قد يكون كفرا. فحاول أن لا يوجد عندك شيء من هذا أبدا، رب فر منه أكثر مما تفر من الأسد، عرفتم؟ ثانيا بعض الخلافات يعني بعضها قد تكون في العقيدة، إذا كان خلاف بينك وبينه في العقيدة فطبعا يجب أن تجتهد في هداية أخيك،
إلى الحق، فإن الخلاف في العقائد خطير، خلاف الأصول خطير خطير جدا، لأنه إما هدى وحق وإما ضلال وباطل، وقد يكون هذا الضلال والباطل في العقيدة كفر. فإن علماء السلف كفروا من ينكر الرؤية، من يقول بخلق القرآن، من ينكر الاستواء. وإذا كان الاختلاف في هذه القضايا العقدية الأصولية، هذا يأتي هنا دور الولاء والبراء، تقوم أي الحجة وتبين له. فإن لم يخضع لحاكمية الله من القرآن، من القرآن والسنة، هذا قد يكون عدم خضوعه كما قلنا كفرا. لكن يقول يعني الخلاف الصفات، إنكار العلو وإنكار السنة الصفات إلى كفر، لأن كفر السلف كفر. هذا من لم يتأول طبعا، الذي عنده طبعا الأول كان يعني كان ما أدرى أحد يكفروه، لكن صار ممكن يقول لبعد الناس عن نور النبوة ولتراكم الشبهات ولعجز كثير من الناس عن وصول الحق ما نبدأ نكفر، لكن نغلب. قد يكون كفر هذا الذي وقع فيه، لكنك أنت ما تكفره إلا بعد أن تقيم الحجة، ولا يجوز لك أن تكفره إلا بعد قيام الحجة. لماذا؟ لأن الشبه تراكمت على الناس، والناس بعدوا عن نور النبوة، يعني كفروا جهم الفتوان وكفروا بشر المريسي وكفروا كثير من الناس، لأنهم قريبون عهد النبوة والحق واضح، ولا ينحرف عن المنهج إلا صاحب هوى ما له غرض في الخضوع للحق ولا رغبة في سماع الحق، فلهذا كفروا. لكن يعني يوجد في المتأخرين إنسان متدين وعنده حب الخير وحب الرسول وحب السنة شفت ألا، ولكن بتراكم الشبه بقيت يوجد له بدأ كفريات هي، لكنه ما يعتقد أنها كفر ولا يعتقد أنها باطل. وسبقه ناس فلان وفلان وفلان كيف أخذوا بهذه العقائد، كيف يكونوا كفار وكيف يكونوا مبتدئين وإلى آخره. فشبه كثيرة فتحتاج إلى صبر وإلى بيان وإلى توضيح، خصوصا إذا كان في هذا البلد. أما في هذا البلد فالمؤونة سهلة إن شاء الله، أنا أعتقد ما في ضلال من هذا النوع. أنا أرجو ألا يكون في شبابنا خلاف في هذا النوع، أرجو غاية الرجاء، وهذا ما أعتقده. لكن حصل شيء منه فيبين لهذا البيان واضح، فنفر فإنه يجب إجرامه مبتدع على الأقل عنده بدأ مكفرة. أما إذا كان خلاف في مثلا خلافنا خلاف تنوع وخلاف فضائل، يعني خلاف التنوع مثلا الأذان للصيام، التشهد له صيغ عديدة، ها يعني الأفضل أن يحترم طالب العلم والعلماء كل هذا الصيغ ويأخذ بهذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، لا ما عليه الآن الحال. مثلا الأحناف لهم أذان، إذا أذنت بأذان أهل المدينة يكون منكر عندهم، أهل المدينة لهم أذان، أذان مدينة عن مذهب مالك وأهل الحجاز وأتباعهم المحدثين، إذا يعني أذن الحنفي بأذان أبي محذورة لأنهم الأحناف وأهل آخر مكرم، هذا غلط. أذان أبي محذورة وإقامته، أذان بلال وإقامته كلاهما وارد، ونعتبر الجميع سنة ونأخذ بالجميع. فإذا أذن أي مؤذن بأي صيغ قبلنا منه. تشهدات، تشهد عمر، تشهد مسعود، تشهد ابن عباس، هذه اختلاف فيها اختلاف تنوع. الاستفتاحات أيضا هذه كلها اختلاف تنوع، ما ينبغي الإنسان أن ينكر من أي صيغة، والإنكار فيها غلط، ما ينبغي، لأن اختلاف تنوع فلا ينبغي الإنكار فيه أبدا. اختلاف فضاد يعني يقول هذا حلال وهذا حرام، ها؟ فينبغي للمسلم أن يطلب الحق فيه ولا يتعصب لمذهب ولا للشيخ، يبحث فيه عن الحق، لأن المسألة مسألة حلال مسألة حرام. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الكذب، إن الذي أصاب ذلك. مثلا قضية التحليل، قضية تحليل. طبعا الرجل يطلق زوجته طلاق الباب ثلاث وبعدين يرغب في إعادتها، يروح يستعين وكيف مستعين لأن الله المحلل والمحلل له. بعض الناس يرون جواز التحليل، هذه الفاظ من الأحاديث الواضح فيبين له، فإذا أصر ورفض هذه الأحاديث خطر، قد يكون كفر أيضا. أصر على هذا الخلاف وما خضع لحاكمية الله فلا ربك لا أمنون، قد يكون ضلال. وفصل في الإسلام ابن تيمية في هذه القضايا مثلا، يعني لا يخلو يعني هذا المقلد لإمام العلماء في قضية من القضايا، يعني قلده في شيء الإمام هذا خالف السنة لكن بعذر من الأعذار، هذا الإمام الذي خالف بعد بذل جهده للحصول على الحق وقال قولا وهو قصد الحق، قال بقول مخالف لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الإمام معذور ومأجور في خطئه لمقتضى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لكن الذي يتبع هذا الإمام في تحليل شيء حرمه الله خطأ وهو مأجور فيه، يتابع فيه بعد أن يعلم أن هذا الشيخ خالف رسول الله عليه الصلاة والسلام، تأكد درس السنة وتوقف فيها ووقف على الحقيقة وأن إمامه خالف السنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الإمام معذور وليس معذور متعمد، هذا يكون كفر ويصدق. هذا قاله عن تفسير قوله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ما عندك تفسير راجي هنا؟ له كلام يكتب ما يذهب على أن تفسير هذه الآية. يقول: عجب أن كثير من المتفقهين تعرض عليهم الآيات وتعرض عليهم الأحاديث تخالف ما هم عليه فيربونها. واحتج بالآية هذه، قال: هم واقعين في هذه الآية في عبادة الأحبار والرهبان واتخاذ الأرباب من دون الله. دخل علي بن حاتم على رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو يتلو هذه الآية فقال: يا رسول إنما نعبد يعني ما نركع ما نزيد لهم. قال: أليس يحرمون الحلال فتحرمونه ويحل الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية عند تفسير هذه الآية وتفسير هذا الحديث قال: ما سبق الإمام معذور مأجور، والمتابع له إذا تبين له أن إمامه أخطأ في تحريم الحلال وتحريم الحرام وتابعه في هذا فهذا كفر، وما إذا ما تبين الحق يكون معذور. طيب، تابع حاكما تابع عالما في تحليل الحرام لكن هو في عقيدته أن الحلال حلال والحرام حرام وتابع في هذا الحرام من باب الهوى، هذا ما يكفر، هذا ما يكفر. أما الذي يعلم أن إمامه أخطأ فأحل حلال حراما ويعتقد حلال هذا الشيء المحرم، حلية هذا الشيء المحرم أو تحريم ذلك الشيء الحلال ثابت بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا معناه حرم الحلال وأحل الحرام عنادا، فهذا إيش حكمه؟ حكم الكفر، لأن السحر المحرم، استحل المحرم الثابت حرمة بكتاب الله أو بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، استحل الحرام. هذه قاعدة عند ما هو عند شيخ الإسلام ابن تيمية، عند العلماء كلهم. الذي يستحل الحرام ما حكم عندكم؟ ها؟ كافر. من هذا المنطلق، هذا الكلام وهذا التغيير يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية انطلاقا من هذه القاعدة. أما إذا مثلا تابع هذا الإمام وهو يعتقد أن إمامه أخطأ وهذا الفعل حرام، فأنا أعتقد أنه حرام لكن أبغى أمشي حالي تابع لهذا الإمام، يكون هذا مبتدع ضال أو يتابع يعني حاكم ظالم في تحريم الحلال وهو يعتقد تحريم الحلال أو تحريم الحرام، تابعه وما شاه يكون عاصم معصية كبيرة لكن لا يكفر. فعلى كل حال قضايا الخلاف منها ما يصادم نصوصا، فهذه يجب أن يحاسب ويناقش حتى يخضع النصوص. في خلاف نشأ الاجتهادات، اجتهادات العلماء ما فيها أدلة واضحة، ها؟ فإن كان هذا مجتهد فلا ينكر على المجتهد. فتشتغل تلك الآية هذه، جزاك الله خير. كيف؟ يقول هنا المسألة الثانية، أكثر من المفسرين قال ليس المراد من الأرباب أنهم أعتقدوا فيهم أنهم آلهة آلهة العالم، بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم. نقل عدي بن حاتم أو نقل أن عدي بن حاتم كان نصرانيا فانتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ سورة براءة، فوصل إلى هذه الآية قال فقلت لسنا نعبدهم، فقال ليس يحرمون الحلال فتحرمونها ويحلون ما حرم الله فتستحلونه، فقلت بلى، قال فتلك عبادتهم. وقال الربيع قلت لأبي العالية كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل، فقال إنهم ربما وجدوا في كتاب الله ما يخالف أقوال أحبار الرهبان فكانوا يأخذون بأقوالهم يتركون كتاب الله وما كانوا يقبلون حفظ كتاب الله تعالى. قال شيخنا ومولانا خاتمة المحققين والمجتهدين رضي الله عنه، ما أدري من شيخ هذا، قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في بعض المسائل وكان مذاهبهم بخلاف تلك الآيات فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا إليها وبقوا ينظرون إليها كالمتعجب. يعني كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت على خلافها؟ ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء ساريا في عروق الأكثرين من أهل الدنيا. هذا إنكار شديد جدا على الفقهاء، وأنا موجود في هذا الداء وهذا سار في عروق كثير من الناس. فهذا الداء نسأل الله أن يطهر قلوبنا منه، فإنه قد يكون داء الكفر في نفس الوقت. فإن قيل إنه تعالى ما كفرهم بسبب إنهم أطاعوا الأحبار والرهبان، فالفاسق يطيع الشيطان فوجب الحكم الكفري فما هو طوى الخوارج. والجواب أن الفاسق وإن كان يقبل دعوة الشيطان إلا أنه لا يعظمه لكن يلعنه ويستخفه به. أما أولئك الأتباع كانوا يقبلون طوى الأحبار والرهبان ويعظمونهم، فظهر الفرق، يعني يكفرون لأنهم يعظمون معظمين ومن تعظيمهم قدموا أقوالهم على كتاب الله فيقعون في الكفر. هذا يجب أن يستفاد منه ويستشبع المقلدين، هذا من المقلدين وعلى مذهب الشافعي، وأنكر على المقلدين هذا الهوى وأنهم يقدمون مذاهبهم على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا يهيئ الله في كل زمان مكان من يصدق بكلمة الحق، لأنه لا بد أن يقيم الله حجته في كل زمان، لا يمكن أن يمر عصر وليس لله قائم بحجة، والقائمون بالحجة هم أهل الحديث وأنصار سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هم الذين يقيمون الحجة على الناس في عقائدهم. الآن هذه القبور التي تعبد والخرافة التي تنتشر من هو يدحضها ويبين باطلها إلا أهل الحديث وأهل التوحيد والسنة، فيجب أن نحترمهم، هم اللي صارعون ويحاربون في هذا الميدان. أهل الحديث الهندي صارعون أهل القبور والخرافات والشرك، وهذا أمر ليس بالقليل، الناس يهولون من شأن محاربة المبتدئين، يحاربون المبتدئين مثل الكفار. يا أخي هذا بدع وينسبها إلى القرآن إلى السنة إلى الله ينسبها. الكافر كافر، العامي بارك الله فيك ما يخدع بالنصراني. كم بذلت من الجهود المستشرقين، كم بذلت. الآن 70,000 جمعية للمشركين للنصارى تنتشر في العالم، كم تنصر من المسلمين؟ حتى من الخرافيين ما يتنصر، عرفتم؟ لكن الخرافة تنتشر هي تصير عضو المسلمين، فتحتاج إلى الجهاد المتواصل والكفاح المرير في أوساط المجتمعات الإسلامية حتى نعيدهم إلى حضرة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز التقليل، هذا أعظم الجهاد، الذاب عن سنة رسول الله أفضل من الجهاد في سبيل الله. قال ابن يحيى وقال ابن تيمية الراد على أهل البدع مجاهد. وقد يأتون هذا الجلد الخامس نقرأ الإخوان يعني كيف نتعامل مع أهل البدع؟
نعم.
كيف نتعامل مع أهل البدع؟ التعامل معهم قائم على وجوب التحذير من هذا الوجوب. وجوب هذا واجب. ليه؟ لأن هذا المبتدع الضال يلبس باطله لباس الإسلامية. يقدم هذا على طبق إسلامي أن هذا هو الإسلام. يعني شوية خرع يحطه في طبق من ذهب ويقول هذا من عند الله. فويل للذين اختلفوا في رأيهم ثم يقول هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكتبون. البدع خطيرة يا إخوتاه، والمبتدعون أخطر على الإسلام من الكفار، لأن الكافر واضح يرفض كفره ما يقبل. لكن هذا يأتي كإمامة ولحية وبصدحة سبحان الله سبحان الله والحمد لله ويبكي ويعطيك يدخل فيك البدع من حيث لا تدري اخدعك فتصبح من الفرق الهالكة الضالة، تصبح من الفرق الهالكة. يجرك داعي على باب جهنم إذا سيطرت لها في النار. لهذا ترى السلف كان المعتزلة والجهمية يشتغلون بالرد على الفلاسفة وعلى النصارى وعلى اليهود وعلى وهل الحديث جعلهم خطرا أكبر من هذا من خطر أهل البدع. حتى جاء أبو الحسن الأشعري رحمه الله جاء إليه وقال أنا أجاهد اليهود والنصارى والفلاسفة وإلى آخره. قال له نحن ما نعرف إلا مذهب أحمد، ما نعرف إلا مذهب أحمد. فذهب أبو الحسن الأشعري وكتب الإبانة وجاء وقال أنا كتبت الإبانة لا مذهب أحمد. فما أبي أبيه، ما أبي أبيه، الله أعلم بحاله. فالبدع خطيرة يا أخوتي، لا يجوز التهوين من شأنها، ولا يجوز. وعلامة أهل السنة أنهم لا يغضبون لأهل الأهواء. السنة الصحيح لا يغضب لأحد من أهل الأهواء، لا يغضب إلا لله. هذا ميزان ومقياس من مقاييس السلف، بارك الله فيكم. فهنا نقرأ لكم فينا هذا صفحة 110 الجزء الخامس إن وافقت الطبع اللي عندي، ولا أنا هتناقل خلاص شيء المقصود الكلام، بارك الله فيكم. هو أنا أعرف في هذا نقرأ الكلام هذا إذا جاء حصلتم عليه حسنا. أنا أطلع الجزء الخامس تأتي بتاوى خلص. عندنا منزول الصلاة، عندنا لقد تابوا. بسم الله. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنشأ أهل البدع تعجب، يقول لك لا يجوز أن تكذب على أحد ولا قبل أحد، حرام أن تكذب على مسلم أو كافر، حرام أن تظلم مسلما أو كافرا. أهل البدع إذا تكلمت فيهم لا يجوز أن تتكلم لهوى وغرض، يجب أن تتكلم لوجه الله ونصيحة المسلمين. وهذا ليس كلام الشيخ، حتى الذهبي النووي رحمه الله ذكر قال ما يستثنى من الغيبة يعني الجحش في الشهود، هذا ليس من الغيبة. القبح في الرواة إذا كان ضعفاء وكذابين ليس من باب الغيبة. التحذير من المبتدع ليس من الغيبة، بس الذي يجب عليك أنك تخلص وتريد وجه الله وتريد نصح المسلمين، هذا هو. وهنا قال تبدين النصيحة، قال من يا رسول الله آخره، وقد قال عمر بن الخطاب أهل الشورى. من أهل الشورى؟ يعني بقية العشرة علي وعثمان وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف الجبير رضي الله عنه بولة وفي رسول الله وعن مراد وهم أفضل الصحابة وهم بقية العشرة المبشرين بالجنة. وقد قال عمر بن الخطاب في أهل الشورى أمر فلانا وفلانا، واحد يقول الزبير واحد يقول عبد الرحمن واحد يقول السعد، فجعل يذكر في حق كل واحد منهم من الستة وهم أفضل الأمة أمرا جعله مانعا له من تأييده. يعني لو كان واحد عنده ما في أي مانع من التأييد كان يعينه، لكن وجد فيه مانع نستعيه فما استعاد كل الستة دولة واختاروا منهم اللي بيختارون، عرفتم؟ فما استعاد يعين لأنه يذكر كل واحد منهم عيب، لأنه طبعا لماذا فضل أبو بكر وعمر على سائر الآخرين؟ أنا في مستوى رفيع جدا. فأبو بكر لما جاء يستخلف عمر شاف الفرق الكبير بينه وبين غيره، ولا شيء دون خوف من الله عز وجل، ما تخاف يعني تستخلف علينا هذا الفرق الغليظ. قال إذا جئت عند الله وسلم أقول له والله ما اخترت إلا أفضل عنه، لا تخوفني، رضي الله عنه وعلى ثقة إنه أصاب. يقول وكان إذا وإذا كانت واجبا في المصالح الدينية الخاصة والعامة مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون، كما قال ابن سعيد سألت مالكا والثوري والليث بن سعد فظنه الأوزاعي أن الرجل يستان في الحديث أو لا يحفظ، فقال بين أمره، وقال بعضهم لأحمد بن حنبل إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا، فقال إذا سكتت أنت وسكتت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح المستقيم. ومثل أنك البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، ما هو كلام المسلمين وحده، وحكى على هذا إجماع، أنه حكى الإجماع على هذا وغيرهم وغيرهم. نحن الآن نجهل لأسوا هذه القضايا، والله واقع في جهد منهج السلف، السلف أهل السنة كلهم إجماع على هذا إنه يجب التحذير أهل البدع. الآن هذا لا ترى عند كثير من الناس، ها؟ لا ترى حتى بعضهم يخلط بين الروافض والخوارج وإلى آخره، ها؟ خلطة عجيبة غريبة جدا، هذا تضيع الإسلام، تقضى عليه قضاء مظلما. لا بد أن يكون الإسلام واضحا غضا طريا نظيفا طاهرا كما قال الله محمد عليه الصلاة والسلام. إذا جمعت تجمع بين الفكر الجيدي والرافضي والخارجي وإلى آخره خلط عجيب، بعد الإسلام تماما. فنحن نحرص على صفاء الإسلام ونقائه، ويتداوله الأجيال غضا طريا واضحا قاسيا لا لبث فيه أبدا، هذه الأمانة في عناقنا، ولا يتم هذا إلا بنبذ أهل البدع ومخالفتهم والتحذير منهم حتى يفيئوا إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذا الهجران في صالحهم. فقد يضطر كثيرا منهم لما يرى نفسه منبوبا مهجورا يعني محقورا يضطر أن يرجع إلى الحق. فيقول فإن بيان حالهم وتحذير أمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل أحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليه أو يتكلم في البدع، قال إذا قام وصلى وأعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين ما العبادة من عبادة الصلاة صوم اعتكاف دعاء ذكر التسبيح، هذا أجر عظيم، فيه أجر عظيم وفضل كبير، لكن أفضل منه أن تنصح لدين الله وتحذر من عند الله وتبين حاله ما عندهم البدع بين خطورته. فبين أن نفع هذا عمل المسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، لأنه قال هذا أفضل وليس جهاد، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، باتفاق المسلمين. إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم عليه على الدين وعلى الأمة أيضا نفسيا، واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين حقا وكان فسد. ولهذا يمكن نفع حياته كلها جهاد، كلها رفض على أهل البدع، كلها تحذير منهم، كلها بيان ما عندهم من دسائس حملات، وكان جاهد جاهد الكفار وجاهد العلويين الباطنية وجاهد وجاهد رضي الله عنه، جهاد بالصوت وجهاد بالقلم، ولكن يعتبر هذا الجهاد أفضل، يعتبر هذا الجهاد الذب عن سنة رسول الله وعن توحيد الله وعن الحق الذي جاء محمد رسول الله افضل من الجهاد في الله يراه غيره. ولهذا قال في نقد المنطق ارجو الصفحات 10 من نقد المنطق قال الراد على اهل البدع الجاهل. وحكى قول يحيى بن يحيى ان الذب عن السنه افضل من الجهاد في سبيل الله. وقال ابو عبيد القاسم للسلام ان الثبات على السنه في هذا الزمان في زمانه كيف تقرا ان هذا الثبات على السنه افضل من الضرب بالسيوف. عرفتم هذا الوقت الذي يكون العاض فيه على الدين كالعاض كالقابض على الجمر قابض على دينه فيه كالقابض على الجمر امر عظيم امر شديد. ويعاني الذاب على السنه والثابت عليها يعانون ما لا يعانيه المجاهدون في ساحات الجهاد. وهذا هو جهاد الانبياء كما يسميه الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى. وبهذا لولا ان الله يهيئ من يحفظ هذا الدين ويدافع عنه لضعف ولا تسد. لكن الله سبحانه وتعالى الحفاظ على هذا الدين ووفاء بوعده انا نحن نزلنا الذكرى وانا لها الحافظون يهيئ الله هؤلاء الافداد من امثال احمد بن حنبل وابن تيميه وابن القيم والمقالب فكلهم لقد كانوا في صراع مريض مع اهل البدع رضي الله عنهم وجهاد عظيم رضي الله عنهم. وغيرهم مثل ابو موسى المديني في عصر يعني عبد الغني في عصر اسره المقادسه وشيخ ابو العلاء الهمداني وغيرهم وغيرهم اللالكائي وابو بطه وغيرهم هؤلاء اللي دور نكتب السنن والطعن في البدع وتحذير منها حلقات متواصله الى يومك هذا الى جاء الشيخ عبد الوهاب ويستمر ان شاء الله الى قيام الساعه الطائفه المنصوره الناجيه التي وعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصر. فنصرها يتحقق في ميادين الدعوه وفي ميادين الذب عن السنه فتقوم الحجه على كل مخالف. ابن تيميه رد على المناطق وقضى عليهم قضاء مغرما الى يوم هذا يقول ان نقض المنطق بين في اعناق المناطق ما يستطيع الرد عليه. وكثير من كتبه ما يرد عليها الا بالشتم والسب لكن بخير ما عندهم هم المغالطات وعما حي ما عندهم. وهكذا في كل وقت وقت هذا إذا استدى واحد ضعيف من أهل السنة على يرد على البدع يلقيهم حجر ما يستطيعون يتحركون يروح يسبون ويشتمون ويمدحون فلما جاء لكن رد صحيح ما يغل ما يحسن عندهم ما يحسن. يكفي هذا الكلام الذي قلناه في هذا. يقول لا لبس وكيقول ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فسادهم اعظم من فساد ابتلاء العدو على اهل الحرب. تعرفون هذا؟ كثير من علماء الاسلام يقول ان خطر اهل البدع الاسلام اشد من خطر الاعداء الكفره. هذا هو الفقه يا اخوتي. هذا هو الفقه بارك الله فيكم. يعني الشيوعي يرد عليها النصارى قبلنا. ولهم مؤلفات وكتب وحديث اقوى من الحيه التي قدمها المسلمون. والعلمانيون رد عليهم النصارى قبلنا ولهم حجج وفضح لهؤلاء اكثر مما قدمه المسلمون وهكذا. لكن الذي يلتبس امره ما تعرف مداخله وتلاعبه بالدين ما يعرف هؤلاء الا الفقهاء فقهاء في دين الله تبارك وتعالى فيتصدى لهم ائمه الحديث رضوان الله عليهم ويوقفون لهم بالمرقاد. لهذا يقول فساد الكفار اشد هذا اخطر واشد من فساد الكفار. الفساد الذي يلحق بالدين وبالامه على ايدي المبتدعين اشد. ولهذا لما الناس سكت عن الصوفيه والله انتشر قضاه الامور والذي لا اله الا هو ان ترى المنتسبين الى الاسلام اكثر اغراقا في الوثنيه من الوثنيين الاتراح. راينا هذا بعينه ومن شاء فليذهب به شاهد بام عينيه شاهد هذه المظاهر الشركيه التي تفوق وثنية الكفار الهنادي. ولكم صبر طبعا. حياك الله اهلا 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 حياك الله مرحبا الى اين استاذن؟ حياك الله عند الشيخ محمد. جزاك الله خير وفقك الله ونفع الله بكم ووفقنا واياكم تقوى الله والدعوه الى التوحيد والسنه ومنهج السلف الذي تلقيتموه من الديانه الاسلاميه. ثبت الله ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لكم من حرمان. ودعوا المسلمين قبل الكفار. لان بحاجه الى دعوه اشد. يلا الله يبارك فيكم. يسر الله واياه. أمريكا نعم. أمريكا أنا فكرت يعني زارنا هو الشيخ محمد الأكاس. محمد الأكاس يعني اشتغل في الجيوش الأمريكان ودعا كثيرا منهم إلى الإسلام واستجار كثير منهم ولا يزال جزاه الله خيرا ولعله يسافر في هذه الأيام الله يجزيه خير ويوفقنا وإياه. وهذا كان يساعده الأخ يساعده نعم تفضل. إذا أدخلنا إيش؟
حرب الدعوات المخالفة.
ها. ها.
تحت
هذا. ينطبق عليها.
لا لا المخالفة إيش؟ فتكلم ما شاء الله. وكان في العادة يعني إذا تكلم يتكلم مقطع ومع المترجم يقوم يترجم له. هذه المرة استفعل مع المترجم هو عبد الحليم. عبد العليم البستروم موجود في الرابط الآن كان يراسلنا الترجمة وقفت العادة يبغى ترجمة قال هذا رئيس هذه الجماعة قال لا 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 أنا أترجم أنا أشوف الترجمة. طيب هذا تأدب له صدقنا كلنا هذا والله واصل الشيخ خطب 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 ختم ثم في ترجمة
خلص
ما في ترجمة سبت الشيخ صالح ودعنا ورجع وأنا بس أنظر أنتظر النتيجة عاد عندي أمل إنه يترجم والله حياك الله عشان نتصور تفضل بارك الله فيك. فقام واحد يتكلم بعد صلاة العشاء يمني أظن هو كان عند الناس من حايل وناس من الكويت وناس من مصر وناس يمني أخلاق واحد يمني قام يتكلم ترجموا له ما فيش أي استعداد لترجمة سمة الشيخ صالح. فجيت عنده قلت له يا فلان قال الحقيقة احنا ما جئناكم تطفنا أنتم ضبطمونا وطلبتم من المشاركة فلبينا دعوتكم ومشاركناكم وجئنا بمترجمنا قلت أنت واتب أنا أترجم فلم تسمح لمترجمنا أن يقوم بهذا الواجب ولم تقم أنت بشيء. قال والله لا يخشى لا يخفى يتكلم على قد عقلي على ما يقولون دول خرافيين وإذا احنا تكلمنا في التوحيد والشرك طلعونا من المسجد. قلت له طيب هل تظن أن دعوتكم هذه دعوة الرسل تجوبون الدنيا كلها مشارك على مواردها حتى روسيا وأمريكا ما أحد يخالفكم أتظن أن هذه دعوة الرسل؟ دعوة الرسل والله فيها صراع وفيها دماء ما هي بالشكل هاوى. كم لكم كم سنة الآن أنتم تقدمون هذه الدعوة في الهند ذاك الوقت أنا منذ 30 سنة قلت كم مات من هؤلاء الخرافيين القبورين تقول أنهم خرافيين القبورين كم مات منهم ولم تبلغهم دعوة الله لو أنكم نصحتم للإسلام المسلمين لاستجاب لكم الملايين ولكن الملايين منهم يموتون على الشرك وأنتم لا تقدمون لهم هذا التوحيد طبعا فقد شراطه ما عنده صراحة الخرافيين القبوريين مبتدعين بالحلول وحدة الوجود كل الخرافات عندهم موجودة صراحة نعم عندهم الطريقة النقشبندية والسهروردية والقادرية وإلى آخره وعندهم يعني من فين تتلقى العلم أين مصادر العلم عندهم المؤسس لهذه الدعوة قال مصادر العلم هي المنامات والكشوفات لا كتاب ولا سنة ولا انتظر فهذين يبايعون كلهم على أربع طرق صوفية ففاقد الشيء العظيم لو عندهم كان قدموهم لكن ما عندهم شيء فهؤلاء يخاطب الناس بما يحبونه مثل الشيطان يأتي للناس من حيث يهونه دول الخرافيين عندهم شيء من الإسلام إذا في واحد الشيطان يجي يدعوهم بالشيء الذي يسلمون به ولا يجادلون فيه ولا يخاطبون أما الشيء اللي يخالفون فيه وينصروا على ما تكلم فيه لا يستطيع وأخوته والله الدعوة إلى الله التوحيد ومحاربة المنكرات أشد والله من مواجهة المدافع والرشاشات والله أشد وأنا جربت هذا الموقف والله مواقف أمر من عنده مثلا أمر واحد عنده مثل الرسول تقبل طبعا. يمر هذا القاضي وهذا العالم وهذا الكبير ساكتين وأنا استيقظ أطرع نفسي وأضرب 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 والله لو وجه مدفع أهون علي من هذا كيف لا وأسمع لك وأحيانا أقول أحيانا أجبن وأمشي كيف لا وقف أمام العدو ويضرب المدافع والله ما حزن قلت والله حقيقي هذا اللي أقوله حقيقي شفته أنت قرب نفسك روح أفغانستان روح أي بلد واجه العدو وتعال واجه المنكرات وتشوف الفرق الكبير فهذا جهاد الأنبياء عليه الصلاة والسلام بيان الحق ودحض الباطل وإقامة الحجج والبراهين وبطاردة المنكرات والخرافات البدع والشركيات ما أصعبها وما أشدها النفوس لهذا تجد الدعوات غير السلفية تتهرب من هذا الميدان وتحذف الأصل الأصيل الإسلام ترميه جانبا وقال ما تبدأ من حيث يرضى الناس حيث الله أكبر قال نفسه قال الله أكبر تفكروا ملايين في أسبوع يكتب لكن قد لا يكتب واحد في شهر شهرين ثلاث ما يكتب واحد يعني يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل ومعه الرهط والرهيط ومعه الرجل والرجل لا يكون ليس مع أحد هذا جهاد الأنبياء عليه الصلاة والسلام فلا شك أن الذي يطلب دعوة التوحيد ويروح يطب للناس على موضوع آخر إما أخلاقي إما سياسي إما شيء ويضرب للناس على الأوصال اللي يحبوها كل الناس يقول وزراء وأمراء وحكام كلهم يرغبون في هذا فهم يتفع لك كل أصحاب المقامع حتى الشيوعية يدخلوا معك في التنظيم هذا الذي لا تواجه فيه ما فيه مشاكل ولا صعوبات فيه بس تبلوا وتصفئ الحكم فهذه يجب أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى هذا ويعرفوا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله وينطلقوا من حيث انطلق الأنبياء وأنا كتبت هذا في كتابي منهج الأنبياء نصيحة والله للشباب وللدعاة وبينت أن هذا سنة من سنة الله شرعية لا يجوز التخلف عنها ولا مخالفة أبدا كيف من نوح إلى محمد كلهم في طريق واحد كلهم هذا طريق منهج لا يجوز الإبداع تبدأ من حيث بدأ تبدأ بالتوحيد وتدعو إلى التوحيد وتجاهد في التوحيد وتحارب الشرك هذا هو المنهج والذي يترك هذا المنهج يلعب على عقول المسلمين هذا بدعة خطيرة جدا صراحة بدعة من أخطر البدع ولا أخطر منها يجب التحذير منها أرفعها بارك الله فيك سلام الله عليك الله بارك أيضا أسأل الله وقف خلص صدر مطرب العلماء فعلا هم الذين يحذروا الناس ويبينوا الناس هذه البدعة والجهال ما يستطيعون لكن إذا عرفك العالم أن هذه بدعة وأن هذه الفرقة مبتدعة يجب أن يكون موقفا منها موقفا منها إن استطعت أن تدعوهم إلى الله تبارك وتعالى وتبين لهم ما عندك من العلم القليل فادعوهم إلى الله تبارك وإلا تعرف لأن جليس السوء فنافق الشيء كفر أو غير مكفر طبعا يعني أكثر فرق من كافرة ومع هذا حذر السلام منهم وأمروا بهجرانهم يعني لا يجي أعظم الإسلام من ذلك المفكرة لا قد يكون هذا اللي مع المعنى أخطر من ذلك يعني ذاك برواية
الشيخ رجال نعم تجون أصحاب الأسئلة الجوانية
نعم
أسئلة جانبية هنا عندك
طيب أفضل جزاك الله خير خلق أسئلة هذه مكتوبة أيضا
يقول يا شيخ بعض الإخوان يظن أن جماعة الإخوان المسلمون جماعة طيبة والسبب لأنهم هم الذين جاهدوا في حرب فلسطين فنرجو التوضيح
أنا اللي وقفت عليه يا جماعة هذا إيه
يقول بعض الناس يقول جماعة الإخوان المسلمون جماعة طيبة واستغل ذلك أنهم هم الذين جاهدوا في حرب فلسطين. طيب ذلك اللي جاهدوا في حرب فلسطين راحوا ماتوا وما حرب فلسطين، لكن موجودين الآن، يعني موجودين الآن الفلسطين جاهدوا فلسطين ما جاهدوا ضيعوا فلسطين. ها طيب ذلك قد أفضوا إلى الله راحوا ولا أعلم بنواياهم، قد يكون فيهم سلفيين قد يكون فيهم خلفيين أحسبوا مع الله، لكن لماذا الآن هؤلاء ما يسيرون على منهج السلف على منهج الله قبل السلف في الدعوة إلى الله وبيان أخطر أخطار المسلمين ورشف بالله عز وجل؟ يجب عليهم أن يعودوا إلى الله ويسلكون منهج السلف في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذا طبعا هي دعوة سياسية وهي تخلق بين الروافض والخوارج والمبتدعة كما قلت لكم، هذه صراحة لا بد منها لا يجب مجاملة. أنا إن شئتم من كتاباتهم ومن مواقفهم ومن واقعهم هذا شيء واضح، وأقول هذا حتى لا يخدع شبابنا بهؤلاء السياسيين حتى تعرفوا الحقيقة. هذا ديني الذي أجل الله به ويجب أن أحذر كما سمعتمونا باتفاق المسلمين، هذا واجبي إن لم أقله فأنا خائن ولن أخشى في الله لومة لائم. يقولون ما يقولون والله يجمعون بين الخوارج والروافض وحتى يمكن الباطن يدخلون. وأدلكم إذا كان كتاب الحوار مع الشيعة موجود، أنا الآن أقرأ لكم كلامه. نعم موجود جيونا به لكن موجود نقرأه. ماذا يقول يا أخوة؟ هذه الجماعة قامت من أول يوم على هذه القاعدة. يقول عبد المتعال الجبري إن الإمام البنا كان ينصحنا بأن نحسن الظن بإخواننا ونتهم أنفسنا، ويذكر كلام أحمد ما هو صحيح صراحة. ثم يقول ومن هنا كانت دور الإخوان المسلمين ومراكزهم مليئة أو يعني مثابة لأهل المذاهب وما يسمى بالفرق الإباضي السني الصوفي القدور الخلافي السني الزيدي علماء الهند وإيران. شوف اللفة السياسية، من هم علماء الهند وإيران؟ الرافضة والباطنية والإسماعيلية والقاديانية يمكن. ها وشعارنا دائما نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه. وكان الأخ يحرص على ألا يجرح مشاعر أخيه، الأخ هم إخوان في تنظيم واحد. لا فلا تصار مسائل ثلاثية، يعني تكفير أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة وقبح زوجات الرسول وادعاء القرآن المحرف والسنة، هذه كلها ما تصلح، والطعن في السلف كله هذا ما يستحق الذكر. يعني قامت سياسة رهيبة جدا. يقول مصطفى السبائي ما عرفت سياسيا لا يكذب. مصطفى السبائي في كتيب له صغير جمعت مقالاته الحكيمة، ومن ضمنها يقول هو طبعا كايرو الاشتراكية من الإخوان، هم تبنوا مذهب الاشتراكي ماركسي في الاقتصاد وقالوا اشتراكية إسلامية، يعني ما عندهم علم صراحة، لا بنا ولا غيره ما عندهم علم، ما عرفوا سنة رسول الله، ما عرفوا منهج السلف. لهذا يأتيهم الضلال من الشرق والغرب فيغلفوا الإسلام ويشركوا. اشتراكية كافرة كفر، كيف تقول إسلامية تنسب إلى الله عز وجل؟ وهكذا كثير من البدائع يلبسها لباس الإسلام يقول إسلام، أناشيد إسلامية تمثيلات إسلامية وكل شيء إسلام، كيف هذا الكرة الإسلامية ونسميها أشبه كيف هذا؟ فلهذا يجب أن نحذر من هذا. هذا إيش؟ السائل الصربية عند الخمس هذا كان النصفين. لا لا أنا ما أقصد هذا، أنا أبغى الكتاب هذا. طبعا أنتم ترون مثلا في كتاب البنا عقيدة البنا أو كذا، وبعدين جاب الأوراد ورد الرفاعية ورد علي بن أبي طالب يعني للشيعة والرفاعية الصوفية الرفاعية ورد الشاذلية ورد إيش ورد إيش، من هذا المنطقة سياسي تحالل فين ابن تيمية وفين أمثاله اللي نصدع بالحق ويسجن وشفته ولا لا؟
بارك الله فيكم. نعم اسمح لي بارك الله. قتال إخوان المسلمين كان وطني في فلسطين ما كان إسلاميا، وهذا أنا أقول لكم من كتاباتهم، كان وطنيا قوميا. نعم وطني، يدعو اليهود والنصارى باسم الوطني يشاركوا في هذا القتال الوطني، هذا موجود في كتبهم خلف الإفراح. لكن الآن في بلد التوحيد يمرضون الشباب ويقتلون عقيدته ويغتالون عقله. أنا أقول أهل بدأ أول ما يغتالون في الإنسان عقله ينفخونه في العاطفة، ينفخوها يضخموها يضخموها يضخموها، شعارات شعارات أنا عشية تمثيل، هذا كل تركيز على العاطفة، والعقل يموت لا يستطيع ينتقد ولا يستطيع يجزي الحق الباطل ولا يوالي في الله ولا يعادي فيه ولا شيء. تنسوني قتل العقيدة وقتل العقل، هكذا أهل بدأ. بارك الله فيكم. فهذا بلد شرفه الله بمنهج واضح عقيدة واضحة، لا يجوز لأخوتائنا المنساك وراء العواطف الكاذبة، ونضيع أعظم منهج ونصبح نحارب أهله اللي دخل فيهم يغرسون فيه كره السلف والحب عليه. هذا شيء معروف أنا اشتغلت معه، والله أول ما يغرس فيه الحب على السلفيين وآله، ولهذا تجدهم لا يطيقون أهل الحديث لا قديمين ولا حديثين. طبعا دخل فيهم الكوثريون ودخل فيهم أهل ما دام فيه رواسب وخوارج، يتجمع حرب الخوارج والرواسب وكل يتجمع في مصب واحد، وتتأتي النتيجة هذه ضد أهل الحديث، لأن الحديث دائما ضد أهل باطل من الخوارج والرواسب والمعتزلة والصوفية والأشعرية والكلام الفارغ. الأشعرية موجودة، الماتريدية موجودة، صوفية موجودة، وحدة وجود حلول كذا، نقشبندية سهروردية قادرية معلم من هذه الأصناف كلها حاقدة أشد الحق على المنهج السلفي. لهذا ما تجد جماعة الإخوان إلا حرب لا تهدأ على السلفية في مشارق الأرض المغاربة، لا يرتفع لها صوت إلا وتريد إجهاز عليها، ولا تكون مدرسة إلا يريدون هدمها، ولا يتحرك حركة إلا يريدون القضاء عليها. والآن في جماعة جمال الرحمن غوث لكم هو سلفي، أقام دولة سلفية أو إمارة يطبق فيها شرعة الله ويقول فيها التوحيد ويهد فيها قبور ويحارب فيها المخدرات، شفتها ولله وهم عندهم ولا شيء. المنطقة التي يحتلونها تصور فيها الفوضى وقطع الطريق والسلب والنهب، يضطرون أن يهاجمون هذه الإمارة فيها الأمر والإيمان، يبغون يقبلون عليها من هذا المنطلق، والدعايات والأكاذيب والإشاعات ضده، لكن يصيبه الله ويثبته. فيا أخوتاه منهج السلف واضح، منهج السلف واضح، اجبسوا عليه، هذا نعمة الله عز وجل لا تكفروها. ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. إيه هذه نعمة عظيمة يعني قامت على جماجم أهل التوحيد، لا نضيعها. المدارس قائمة على هذا المنهج، والمساجد قائمة على هذا المنهج، والحق واضح نور يلمع، نطفئ هذه الأنوار وندخل في الظلمات مع الخوارج والروافض. جماعة فيها رافضة خارجية أخوانك الخوارج والروافض شيء ثابت، وفقنا الله إياكم أظنك في هذا الكلام. نعم 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 هذه الحركة إيش هدفها؟ الحصول على الحق لا يجوز في بلد مسلم، ما يجوز إلا أن تقف وراء هذا الحق وتأيده وتنصحه، ولا يجوز أن تكون حزبا مناهضا. هذا عمل أوروبي، هذا مهم من ميراث الأمة الإسلامية، ميراث أوروبا، وجود أحزاب تتصارع وتتنافس على السياسة وتتناقض متديكة، هذا لا يجوز أن يكون في بلد مسلم. إذا كان بلد كافر شفت ولا أن تربي على ناس يتخلصوا من هذا الشخص الكافر، لكن احنا الآن ما رأينا في الربواح. فلا يجوز إلا النصيحة،
يجب أن ننصح وأن نبين وأن نقول أن تقول كما في حديث بن عبادة عبادة بن الصمد، فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وعلى أن نقول كلمة الحق أينما كنا لا نخشى في الله لمسلمين. فإذا استطعت أن تقول كلمة الحق قلها يا أخي، وأفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان الجائر. فالإسلام يسمح لك في حق المنكر مراتب، إن عندك قدرة على التضحية تضحي بنفسك فاذهب إلى هذا الإمام وقل كلمة الحق، اسجنك لا يقتلك، إن سجنت أنت مأجور وإن قتلت فأنت مأجور، وهذا من أفضل الجهاد. وإن أردت أن تسكت وأنت تكره هذا الإسلام ما يبدعك ولا يضللك ولا يدينك إذا عجزت، شفت ولا؟ فما دمت كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها واستمع عليكم أمراء فتعرفون وتذكرون، وفي الحديث حذيفة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، فمن أنكر كما قلنا لكم في الحديث فقد إيش؟ فمن كره فقد فدرك، قلنا لكم فاكبر أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن أنكر يعني باليد أو باللسان إذا عنده قدرة، طبعا على حسب، إذا كان ما عنده قدرة باليد لا يجوز له أن يغيب باليد، غيب باللسان. فمن أنكر فقد سلم، ولكن مرضي وتابع. قالوا ألا نقاتلهم؟ قالوا ما أقام فيكم الصلاة؟ لا ما أقام فيكم الصلاة. فأنت يعني تأتي في بلد مسلم والإسلام اللي فيه خير من الإسلام الذي وأنت حافظ على هذا الإسلام الموجود يا أخي، ونمي وطوره وأصلح ما فسد فيه. أما تنشئ حزب بارك الله فيك مناهض معادي للأمة وللحكومة ولا يوم، بعدين تأتي فتن ومعارك وحروب ودماء تراب ومفاسد لا أول لا والآخر، هذا لا يجوز الإسلام. الآن الهدي النبوي هو هذا أن تصبر، ما يقول لك هو الحزب والصارع وناطح، هذا أسلوب جاهلي ليس الإسلام. الأسلوب الإسلامي أن تكون كما كان السلف، وجد حكام ظلمة، والله يقول ابن تيمية إن في عهد بني أمية ها جهل تحريم الخمر، والوليد بن عبد الملك كان يأخر، كان بني أمية يأخرون الصلاة ويميتونها، ففي يوم الأيام أخر صلاة الجمعة فقال له واحد من اليسارين سلام بزيادة كذا، قال أخرت الصلاة وقتها، قال شو تقتلك؟ أطار رأسه سعيد المسيب الشياع البطل وأطار أمثالهم. جاء في يوم الأيام يخطب أخر صلاة الجمعة إلى قبيل غروب الشمس، هم ينتظرون ما جاء هذا خليفة. فصلى عطاء وسعيد المسيب إيماء خشية أن يراهم الناس، هم جاء الحين بالإيماء، لو قام صلي فستح رؤوس بدون كلام. هذا الوضع لأننا أرحم وأسهل يا أخوة. كان الحجاج يحكم حكم فوضوي مهم قنن، يحكم بجاهلية فوضوية، وأصحاب الرسول موجودين أنس المالك ها وعبد الله بن عمر وعبد الزبير وغيرهم، كان يصلون وراء الحجاج ساكتين. الزبير لا، الزبير يعني قتله الحجاج بارك الله فيه. فالمهم ما دام في إسلام موجود فلا ما أدام في الوصف، فأنا أن الربا حصل والزكاة يمكن فيها ضياع والأخاء الأخرى يمكن يستزد، ما بقي إلى الصلاة بر. الحمد لله شعر الإسلام قائمة، صلاة صوم زكاة حج مناهج قائمة على كتاب السنة، دعوة قائمة على كتاب السنة، مراكز دعوة. هذا من عندكم إيه؟ من وظفه؟ وظفه واحد كافر أمريكا وظفته لسؤاله، دعوة قائمة على كتاب الله على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا نعم الله. والله إن يقوم شيء حركة تقوم إنها تضيع هذا الخير. حصلت حركة في مصر كان فاروق فاسد، فجاءت حركة الإخوان المسلمين وحاصروا فاروق وطلعوه، وكان جمال عبد الناصر والسادة الثاني إخوان المصاحب يقول لا نقبل إلا حاكمية هذا الكتاب ولن نحكم إلا بهذا الكتاب، وكان فيه شيوعيين يخطبون يحفظون القرآن ويخطبون في المنابر باسم الإسلام وباسم القرآن، هم شيوعيون دخلوا في هذا التنظيم، لأن الدعوات السياسية لا بيدخل فيها زنادقة وخبثاء. وبعدين استسوى على إخوان المسلمين، ألغوا القرآن والسنة والمحاكم الشرعية ودخلوا المسلمين وذبحوهم. فلما تقول في حركة الآن سياسية، والله يخرج الزنادقة والملاحدة والعلم النبوي والخرافة، وبعدين يدخلوا على الحكم هكذا يمسكون يمسكون إخوان دخلوا المسلمين وذبح ولا إسلام ولا شيء. مثل ما حصل في مصر، مثل ما حصل في اليمن، مثل ما حصل في العراق، مثل ما حصل في سوريا. قضي على الإسلام في هذه البلدان بسبب الإخوان المسلمين. الآن نبغى نقبل الإسلام هنا بحركاتهم. أنا أعرف إن المشاكل الإخوان في كل مكان وما الدنيا مشاكل، وأحكم قبضتهم على كل المؤسسات، ولكن والله ما نتقل إلا شر منهم. الآن واحد يحط يده في كفه ويتكلم بالحق، فيجب أن نحذرهم لأخذ وأن لا ننساق وراءهم، وأن نعود منهج السلف ونقول تعالوا ادخلوا منهج السلف قبل كل شيء، واخضعوا لحاكمية الله في هذه القضية. ما هو حكم الله في هذه القضية؟ إعداد ناس للحرب ولسفك الدماء، وإلا الإيه؟ هذا ناس الإيش؟ لا يهتمون بعقيدة. الآن السلف يدخل معهم والله يمرض في عقيدته، والله يمرض ويوالي أهل بدع ويحبهم ويبغض السلفيين ولو كان سلفيين، إنه تحصل فيه كل هذه الأمراض. فيحب الذي يدخل في تنظيم الإخوان صوفي حلولي أي شيء يحبه ويواليه أكثر من إخوانه السلفيين ويتنكر. أنا جربت جربت مشيت مع شباب كثير، كان والله إذا مشيت معهم، إذا مشيت مع الخرافيين ما شاء الله يحبون رأسي، فإذا شافوا لما واحد سلفي تقوم الدنيا وتبقى. وأنا أتحداهم صراحة، لأن أنا دخلت معهم لأصلح فاسدهم. والله قلت لهم أنا سمعت في شروط، شرط أن نربي الشباب. طبعا عنده قصور في العلم الأخير، لا والله ما أذكر في حزبية أعوذ بالله منها. قلت لهم أدخل على الإخوان مع سعيد حوى مع ذلك وأجلس معهم جلسات صراحة بارك الله، وهو والله يطعن في أهل الحديث ويطعن دائما ويركز عليهم. وبعدها طبعا هو كان في الأول يعني قريب للسنة، ولكن اللي في نفسه قاءه في تربية الروحية وفي جولات. هذه الجولات والصورات على إيه؟ على من تدرون هذه الجولات؟ على الحديث. قال إنها جولات وهي كر وفر فعلا على الحديث. والله على الحديث بارك الله فيك، أنا بغضنا على الحديث بارك الله. فمشيت معهم على أساس أنا نصلح يعني شبابنا ونربيهم شباب الإخوان في العالم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. فكان وعد يعني صواب، هم صادقين كذابين. بعدين قلت لهم كل اخرجوا شفتها ولا لا هذا ولا ذاك، ما اعرف طيبهم بالحيل ومناورات وملاورات. وعشر سنين زهرت حياتي والله ضاعت معهم. والله انه دخلت معهم وانا احفظ اكثر نصوص المسلمين وكرر الشقوف، ولو استمرت هذا الخط كنت عالما محدثا. لكن عشر سنوات بارك الله فيكم صرفت لي يعني كان طالب كتب السنه والمعاجم والى اخره مثل المحدثين. الحافظة عندي والله طيبة، والله عندي حافظة جيدة جدا أحفظ
في الجامعة
يا شيخ. والله عشر سنين معهم قتلت سهرة حياتي، وما عندي ندم على شيء مثال كل فترة الطيبة ضاعت فيها. أقرأ فلان وفلان 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 من فقههم من سياساتهم وسياسة الإيكافين لي وسياسة حاجة هذه والماسونية ودرس المخابرات الأمريكية والكلام الفارغ والضياع والضياع، وكلها تبخرت. والله لحفظ نصوص عشر نصوص من بل نص واحد خير من هذه الأشياء كلها. وبعدين كتب مفكرهم والله لا يعرفون الإسلام. شوف الحمد لله موجود أكبر مفكر فيهم لما انتبه والله كأنه قفل أمامه لا أفتخر، لكن تنسك بالله مقطف لهذا المفكر الكبير لأنه ما يهتدي بهذه الكتاب والسنة. فكر الخوارج والروافض وفكر منهن وفكر الشرق والغرب يطلع فيلسوف كبير ما شاء الله. احنا نراك لما كنت اقرا في الاول آية من الايات، وبعدين الله اعطاني نور وبصيره فاطل كذا باضواء القران والسنه على هذه الاشياء، اشوف قمامات وخرافات امامي. والله تحول الى قمامات وخرافات هذه الافكار التي تعجب بها. شوف سمو لله، وانا اتوني وانا اعطيكم هنا. هذا انا درست الاسس الاخلاقيه الحركه الاسلاميه، درست وما انتبه حبك الشيء ما يوصل كما يقال. وبعدين لما بدأت منها الأنبياء وأذى قدامي حاجات رهيبة جدا. خذ من هنا أتناول هذا الكتاب رجل من الشيبات ناول الله رجل من ساهي كارثة وتعالك الحين كتابات البنة ولا كتابات أي واحد منهم تعال حلها في ضوء الكتاب والسنة تشوف، لأنه ما أعرفه الكتاب والسنة واللي دار الكتاب والسنة ليس بعالم. وبعدين القرآن يفسره على غير منهج السلف، يفسره على منهج المتعصبين، إما يجي الآية في الأحكام يفسره على مذهب الأحناف أهل الرأي، يجي الآيات الفكرة طريقة الجهمية والمعطلة آيات الصفات، يجي الحاجات اللي فيها فكر وكذا وسياسة يفسرها تفسير عصري، وكل هذا بعيد عن منهج السلف، كل هذا ضياع تضيع. لو انظر المسلمية ولا واحد أصلا المسلمية يضيع كل هذا اللي عندي يضيع تبخر. فهم يا أخوان المنهج الصحيح المعقول النظيف دين الله ومنهج السلف الصالح، نفهم القرآن والسنة في ضوء فهم السلف الصالح لا بد من هذا الشيء. الأخوان يقول لك نفهم القرآن في ضوء اللغة العربية. أنا كنت جالس مع الشيخ الألباني حكيت هذه الفرقة أعوذ بالله هذا خطر، قلت كيف؟ قال يجيك الجهمي ويجيك المعتزلي ويجيك الباطني ويقول لك لغة 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 العربية لغة تقتضي كذا، لكن لما تقول فهم السلف من الصحابة ابن عباس وابن عمر وعمر وأبو بكر وإلى آخره، وبعدين سعيد بن المسيب ومجاهد وفلان، وبعدين أحمد بن حنبل والشافعي كيف قال؟ فنحن الآن نقول نفهم تمسك بالكتاب والسنة ونفهمها في ضوء فهم السلف لا نخرج عنه أبدا، لأنهم أعلم وأرشد، والشافعي أتت الصحابة أنهم أعقل وأعلم منا. وإذا ما وجد في قضية نصا يقلد الصحابة لأنهم أعلم منه وأعقل، هذا الشافعي. كيف بنا نحن؟ ولما يأتي واحد عجمي في آخر الزمان يفسر القرآن باللغة كيف تصور مدى الأخطاء والضلال الذي يقع فيه؟ فلا بد إذن من هذا القيد، لا بد من هذا. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم سعيرا. إخوتاه أرجو الله أن يطهر قلوبنا من العصبية العمياء. يا إخوتاه من يريد الجنة ويريد يرضي الله تبارك وتعالى فليطهر قلبه من العصبية. يقول ابن تيمية رحمه الله لا يجوز أن تتعصب لشخص إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن تتعصب لطائفة إلا لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا تتعصب تعصب حتى الأهلية تتعصب لمتعصب مطلق، الحديث لا تتعصب لهم تعصب مطلقا وإن كانت تحبهم، لكن تعصب لهم كما تعصب لأصحاب رسول الله. لا، العصبيات هذه أخوة يجب أن تحارب، ويجب أن يكون ولاءنا لله ولكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولسلفنا الصالح من الصحابة وغيرهم، ونسير في طريقهم ونهتدي بهديهم في عقائدنا وفي عباداتنا وفي سياستنا. السياسة الآن قائمة الأحزاب هذه والله ما هي إسلامية، حتى لو انتموا إلى السلف والله بعيدين عن إسلام السياسة صراحة، هذه السياسة الحزبية ولو سمعوا إلى السلف والله بعيدين. ومن أبعدها النصوص التي نسوقها لكم لا ما يقضعون لها. يا أخي المسلم حكم رسول الله في كل شيء، يعني السياسة اللي كانت رسول الله بعيدها هذا بعيد عنا؟ الإسلام ما فيه سياسة؟ في سياسة. إذن سياسة هناك سياسة خوارج ورواسل وأهل بدع موجودة. خوارج يقول لعلي كذبون، علي يقول يقول لا حاكم لا حكم إلا ذو الخوي طعام في عدالة رسول الله وفي عدله. قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، قال الرسول بالخيسرة لما قسم وأعطى المؤلف قلوبهم لما استحفلها، أعطى هذا من أمل إبل وهذا من أمل، والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال عمر أو خالد الوائقين لأن أقتل هذا المنافق، قال لا إنه يصلي ولكن سيخرج من ضئه قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، هم شر الخلق والخليقة يمرقون من الدين كما يمرق الثمر. المعتزلة الأول معروف عن المنكر والخروج عندهم، أما أهل السنة ما عندهم، أهل السنة في ضوء السنة مو بعواهم في ضوء هذه النصوص ما فيه خروج، ما أقاموا فيكم الصلاة. فكيف تؤد العدة لدولة مسلمة وتنظم لها شباب يخرجون عليها، وإلا يفعلوا ما يريدون، ما أدري إيش كلاب ولا ثورة ولا أي شيء، ما أدري كيف، هذا لا يجوز. وليس السياسة الإسلامية أبدا سياسة جاهلية، هذه إيش هم وإقوتهم. وأنا أتحداهم هاتوا قيادات هذه، إذا خلص هذه نقرأ الحاكمية كذا نحن وإياه سياسة، وفي العقيدة وفي منهج وفي الدعوة وفي كل شيء. بارك الله فيكم، يجب أن يبصروا. أنا بدي أجتمع بها وأناقشهم هذه القضايا، بدي والله.
والله يا شيخ لابد من جلوس معهم إن شاء الله.
إي والله إي والله. فنحن إن كان إخواننا هؤلاء سلفيين إن شاء الله سلفيين وطيبين، دائما نقول يا أخو هذا خطأ لأنكم خالفتم المنهج السلفي.
وما أظن إن شاء الله عندهم
قيادات.
نعم. ما نظن هذا إن شاء الله.
إن شاء الله قصدهم الخير وفيهم الخير، لكن في هذه الأخطاء أخطأوا. وليش أخطأوا؟ كيف؟ لأن الإخوان احتووهم صغار درسوا فيهم هذا، يعني أنا أخذوني كبير شاب يعني حول فوق الشباب يمكن في حدود 37 دي 37 نافذ شوية، لكن أنا أبغى أضحك عليهم، أبغى أربيهم على منهج السلف. شوف ذا ولا وشوف ذا مولي بهذا، لكن دول أخذهم صغار اللي في 12 واللي في 15 واللي في 20 شفته ولا وأثر عليه شفته لا. وبصراحة ما عندهم دراسة للسنة ولا المنهج السلف ولا ما في هذا، يدرسوا منهج السلف إذا أرزقهم الله الإخلاص سيدركون أنهم أخطأوا كما أدركت أني أخطأ، كما أدركت أني أخطأ أني على خطأ وأستغفر الله وأتوب إليه وأشعر بالحسرة والندم من 10 سنوات قضيتها في هذا الباب. أسأل الله أن يغفر لنا جميعا وأن يبصر إخواننا جميعا وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذا نصيحة لإخواننا الكبار والصغار القيادات وغيرها الذين قدروا بهذه الجماعة، يجب أن يعرفوا أولا أصل نشأة هذه الجماعة في القامة وما هي سياستها وما هو الفكر الذي قامت عليه وما هو الهج الذي قامت عليه، يجب أن يعرفوه تماما من أصوله إلى ضروره، وسيتبين لهم أنهم أخطأوا إن شاء الله ويعودون إلى منهج السلف وتجتمع كلمة الشباب وينتهي إن شاء الله ما بينهم من خلافات. وحق الله أن الله يحقق الأمل. تفضل. والله الرأي ليس في هذا.
أعداء من؟ أعداء.
الله أكبر. الله أكبر. والله هذا الأمر لا يرجع إلي أنا، ولكن نحن نرجو لهم أن يتوبوا إلى الله وأن يتجردوا من العصبيات وأن يعودوا إلى الحق وينصروا من يستحق النصر، أن ينصروا من يستحق النصر ويوالوا من يستحق الولاء ويعادوا من يستحق العداء. صلى الله عليه وسلم. الكلام يكثر يعني، وقد يكون كثير منه يعني ننبه يعني الذين أعرفوا أطراف منهم، ما نقدر نقول كل شيء، لكن نحن ننبهكم اللي يريد نفس النجاة والخير ومنهج السلف طبعا ننبه وما يقولوا بإذن الله سبحانه وتعالى طبعا يصلحها، أن يرزقنا وإياكم النواة الطيبة وأن يرزقنا وإياكم الحرص على مرضات الله وعلى اتباع السنة.
اللي يظن أنه مثلا حرف الأول وكذا يعني ما رأينا منهم شخص بإيمان كمان شيء من هذا القبيل.
قرأوا في كتب المثاني ويفاخر يفاخر يفاخر ابن تيمية بأن البنا الأمة كلها وراء. إيه يفاخر ابن تيمية بأن ابن تيمية كان أتباعه قليل وإيه الآن قليل. وما أتباع الدنيا القارات كل البنا القارات كلها وراء. هذا كلام مهم.
اللي يقولون سلفيون.
هذا ما في سلفيون إخوان مهم. يقولون إخوان مهم ما في سلفيون. سلفيون إن شاء الله إن شاء الله يتبصرون.
أنا مستعد أن أجلس معهم إن شاء الله ونبصرهم إن شاء الله يدركون. ما أعرف الله أعلم. الله أعلم. إذا قدر عليه ها والله أنا بتريد بقراءة كتبين لكن أميز أنا بين الحق والباطل ولا خلا فيه أنا في الظلال أنا قرأته أنا في الثانوي وأعرف أخطاء اللي فيه والذي عارفه والله أنا في الثانوي عرفنا يعني أخطاء في الاستفسار أخطاء في العلوم الكونية أخطاء في النواحي السياسية والاقتصادية كلها عرفناها إحنا في الثانوي عرفناها ما أدري شباب الآن ما يقرأوا هذه الكتب يميزوها ولا ما يميزوها والله ما يميزوها إحنا في الثانوي
قليل
لكن أنا أقول إن سيد قطب كان ينشد الحق ولهذا لو يسمع الإخوان نصيحته لانتهت الخلافات بينه وبين السلفية هذا الرجل بإخلاصه وحبه للحق توصل إلى أن لابد أن يربي الشباب على عقيدة قبل كل شيء الأخلاق عقيدة صحيحة وأظن قرأت في كتابة زين الغزالي هذه والله لم يكن قرأت لها أنه كان يرشدهم إلى كتب الشيخ محمد الوهاب وكتب الحركة السلفية كيف سألت وأنا قرأت اليوتيوب يعني أنا قرأت يعني 40 سنة يعني خرفتها في حقوق المعرفة الإنسانية وغبشت على تصوري وأنا إن شاء الله إذا وجدت الحق واتضح لي أخذ به فالرجل اللي بحسن نيته إن شاء الله يعني توصل إلى أن المنهج السلفي هو المنهج الصحيح الذي يجب أن يأخذ به الشباب وأن يتربوا عليه وطرح عرض هذا المنهج على الموجودين في داخل مصنع الإخوان ناس توافقوه ناس عارضوه ثم غلب هذا الجانب المعارض على الجانب الموافق فثمرت دعوة الخالة ما هي عليه روافض إخوانهم وصدام يقفون إلى جانبه هذا كل من فساد العقائد ومن الخلق وكان هناك عقيدة صحيحة فيها الولاء والبراء ما يقف ولا مع خميني ولا مع صدام ولا مع كلام غارب شوفوا لله وبعدين لنأخذ الأخوان السلفيين ليتعاطفهم معهم إنه ما ينتقدوه والله إنه كان واجب ينفضون أيديهم منهم عرفنا حقيقة خلص اليوم آخر يعني نحضر فيصل بينكم هذا الذي يجب وبعدين مثلا الأمور تخشف الأمعاد ربما في اليوم هذا الذي يقفون هذا الموضوع نعم نعم في أخطاء كثيرة في أخطاء هو ما دخل في التنظيم لكن هو يؤيد فكرته هو ماشي عليها كان وبعدين هم التفوا عليه وربنا منهم التفوا عليه ثم هم استفادوا منه هم سلكوا مشاعر وعقول البلد هذا بسيد قطب وكثير منهم يكره سيد قطب ويكره منهجه ويحاربه ولكن من ناحية مادية وسياسية وكذا استغلوا سيد قطب استغلال فظيع لذلك الرجل غفر الله له إن شاء الله قتل الحب نسأل الله أن يرحمه ولكن أخطأه يجب التنبيه عليها ولا يجوز الدفاع لا يجوز الدفاع عن أخطاء ابن تيمية وأحمد بن حنبل ولا صحابي ولا أحد لا يجوز أن تدافع عن خطأ أحد ما دام هذا الخطأ ينسب إلى الله وإلى الإسلام لا يجوز أنا قلت لبعض الإخوان إن الله ينتقد محمد عليه الصلاة والسلام إذا تصرف تصرفات يعني ما توافق ما عند الله عبس وتولى جارعنا ما كان نبيع يكون أسرع وينتقد تصرفات الصحابة وينتقد حتى تنسب إلى الله تبارك وتعالى فكيف بسيط ولا بنا ولا غيره يجب أن نقول الخطأ خطأ والحق حق والباطل باطل المكان ثم بعد أن نفرق بين العالم المجتهد الذي يكون خطأ نتيجة الاجتهاد فهو مأجور ولا يجوز أن نذمه ولا نشير ذمه من قبل وبين أن يكون المخطئ مبتدع فالأصل في أهل البدع أنهم متهمون، فالله اتهمهم وكشف نواياهم إنهم خلافهم قائم على البغي والعدوان، فيتبعون ما تشابه قراءة الفتنة وقراءة تأويله، هذا تهمة أخرى في ثم لله. فنتعامل مع علماء السنة وأمة الاجتهاد غير ما تعامل مع أمة البدع. لما تأتي الخطأ لجهة من صفوان وبشر من ريس مذكور رضي الله عنه ورحمه الله، لا مبتدع قال سواء أصحاب الخفير كفر وإلا يقال مبتدع، حذر الناس منهم وقوله. هكذا تعامل السلف مع البدع ومع أهل الشافعي وأحمد ومالك والثوري والأوزاعي والضحاك على الله سبحانه وتعالى، هاي ما تنوم الجاهلية، هم مأجورون في الاجتهاد والخطأ كما هم مأجورون في الصواب. ما البدع ما عندهم هذا، ما يقال هذا فيهم أبدا. بسم الله إياكم أظن يخي هذا يقول فينا الله بارك الله
فينا الله
بارك الله إياكم.
لا إذا لم نروح كل واحد يذهب إلى منزله.
كل راد، كل منا راد، إذا نسبها أي إنسان أنسب شيء لدين له خطأ يجب أن يرد، لا يجوز أن يمرر خطأه ويروج باسم الدين، ما يجوز أن يقال هذا هو الحق وخطأ باطل، لأن الناس يعتقدون أن هذا الكاتب مسلم عادل ما يقول الله إلى الحق، فيقبلون الحق من هو والباطل معه على عنه دين الله. من الناس ترى ابن تيمية ما ترك لا يهود ولا نصارى ولا أشعرية ولا ورجع الأشعرية الأقرب إلى السنة، من ترك كل أخ من غيرها. ليه؟ لأنه هذه الأشعرية تنسب هذا الخطأ إلى أهل السنة والجماعة، هم يحتاجون إلى جهد أكبر. فإذا مثلا المفكر السلفي يجب أن يناقش أخ من غيره لأنه ينسب خطأ هذا إلى المنهج السلفي، لا غيره ما يقول لك هذا المنهج السلفي، فلا بد من هذا. عرفتم؟ يعني حاضر على الشخصيات لضوء الدين. فتكلم ما شاء الله، وكان في العادة يعني إذا تكلم يتكلم مقطع ومعه المترجم يقوم يترجم له. هذه المرة استفهم معه المترجم هو عبد الحليم عبد العليم البصري موجود في الرابطة الآن، كان يرافقنا يترجمه. وقفت العادة يبغى ترجمه، قال هذا رئيس هذه الجماعة، قال لا 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 أنا أترجم، أنا أشوف ترجمه. طيب هذا أدبية لك، صدقنا كلنا هذا. والله واصل الشيخ خطب 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 ثم في ترجمة ما في ترجمة، سمت الشيخ صالح ودعنا ومشى، وأنا قلت أنزل أنتظر النتيجة، عاد عندي أمل إنه يترجم. والله حياك الله أهل المستوى تفضل بارك الله. فقام واحد يتكلم بعد صلاة العشاء يمني أظن، هو كان عند الناس من حايل وناس من الكويت وناس من مصر وناس يمني أخلاق، واحد يمني قام يتكلم ترجموا له، ما فيش أي استعداد ترجمة سنة الشيخ صالح. جيت عنده قلت له يا فلان، قال الحقيقة احنا ما جئناكم تطفنا، أنتم غرتمونا وطلبتم من المشاركة، فلبينا دعوتكم وشاركناكم وجئنا بمترجمنا. قلت أنت واجب أنا أترجم، فلم تسمح لي بترجمنا أن يقوم بهذا الواجب ولم تقم أنت بشيء. قال والله لا يخشى لا يخفى، يتكلمون على قد عقل على ما يقولون، دول خرافيين، وإذا احنا تكلمنا في التوحيد والشرك طلعونا من المسجد. قلت له طيب هل تظن أن دعوتكم هذه دعوة الرسل؟ تجوبون الدنيا كلها مشاركة على مواردها حتى روسيا وأمريكا، ما أحد يخالفكم، أتظن أن هذه دعوة الرسل؟ دعوة الرسل والله فيها صراع وفيها دماء، ما هي بشكل هواء. كم سنة الآن أنتم تقدمون هذه الدعوة في الهند؟ ذاك الوقت قالوا منذ 30 سنة. قلت كم مات من هؤلاء الخرافيين القبورين؟ تقول أنا خرافي القبورين، كم مات منهم ولم تبلغوا دعوة الله؟ لو أنكم نصحتم للإسلام والمسلمين لاستجاب لكم الملايين، ولكن الملايين منهم يموتون على الشرك وأنتم لا تقدمون لهم هذا التوحيد. طبعا فقد شراطه ما عنده صراحة، خرافيين خرافيين قبوريين مبتدعين بحلول وحدة وجود، كل الخرافات عندهم موجودة صراحة. نعم عندهم طريقة النقشبندية والسهروردية والقادرية وإلى آخره، وعندهم يعني من فيه تتلقى العلم
أين مصادر العلم عندهم؟ المؤسس لهذه الدعوة قال مصادر العلم هي المنامات والكشوفات، لا كتاب ولا سنة ولا الكفلة، فهذا يعني بايعون كلهم على أربع طرق صوفية، ففاقد الشيء العظيم لو عندهم كان قدموه، لكن ما عندهم شيء. فهؤلاء يخاطب الناس بما يحبونه، مثل الشيطان يأتي للناس من حيث يهونه. دول الخرافيين عندهم شيء من الإسلام، إذا في واحد الشيطان يجي يدعوهم بالشيء الذي يسلمون به ولا يجادلون فيه ولا يخافون، أما الشيء اللي يخالفون فيه وينصروا على المتكلم فيه لا يستطيع. وأخوته والله الدعوة إلى الله التوحيد ومحاربة المنكرات أشد والله من مواجهة المدافع والرشاشات، والله أشد. وأنا جربت هذا الموقف والله، مواقف أمر مع مثلا أمر واحد عند مكتب الرسول سرد القضاء، يمر هذا القاضي وهذا العالم وهذا الكبير ساكتين، وأنا أقول السيارة أطرق على نفسي وأطرق وأطرق وأطرق، والله لو يجب مدفع أهون علي من هذا شوف له، وأسمع لك وأحيانا أقول أحيانا أجبن وأمشي شوف له. وقف أمام العدو ويضرب المدافع والله ما حزن، قلت والله حقيقي هذا اللي أقوله حقيقي. شوف أنت قرب نفسك، روح أفغانستان روح أي بلد واجه العدو وتعال واجه المنكرات وتشوف الفرق الكبير. فهذا جهاد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، بيان الحق ودحض الباطل وإقامة الحجج والبراهين وبطارة المنكرات والخرافات والبدع والشركيات، ما أصعبها وما أشدها النفوس. لهذا تجد الدعوات غير السلفية تتهربت من هذا الميدان وتحذف الأصل الأصيل الإسلام ترميه جانبا، وقال ما تبدأ من حيث يرضى الناس، حيث الله أكبر قال نفسه البراء الله أكبر تصفقونه ملايين في أسبوع يكسب، لكن قد لا يكسب واحد في شهر شهرين ثلاثة ما يكسب واحد. يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل ومعه الرهط والرهيط ومعه الرجل والرجل ويأتي وليس مع أحد. هذا جهاد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن الذي يطلب دعوة التوحيد ويروح يطبل للناس على موضوع آخر إما أخلاقي إما سياسي إما شيء ويضرب للناس على الأوصال اللي يحبوها، كل الناس يقول وزراء وأمراء وحكام كلهم يرغبون في هذا، والله يصف عليك كل أصحاب المطانع حتى الشيوعية يدخلوا معك في التنظيم هذا الذي لا تواجه فيه ما فيه مشاكل ولا صعوبات فيه، بس طبل وتصف إلى الحق. فهذه يجب أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى هذا، ويعرفوا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله، وينطلقوا من حيث انطلق الأنبياء. وأنا كتبت هذا في كتابي منهج الأنبياء نصيحة والله للشباب وللدعاء، وبينت أن هذا سنة من سنن الله شرعية لا يجوز التخلف عنها ولا مخالفة أبدا. كيف من نوح إلى محمد كلهم في طريق واحد، كلهم هذا طريق منهج لا يجوز قبله. تبدأ من حيث بدأ، تبدأ بالتوحيد وتدعو إلى التوحيد وتجاهد في التوحيد وتحارب الشرك، هذا هو منهج. والذي يترك هذا المنهج يلعب على عقول المسلمين هذا بدعة خطيرة جدا، صراحة بدعة من أخطر البدع ولا أخطر منها، يجب التحذير منه. أرحب. بارك الله فيك. سلام الله عليك. الله بارك. أبغى أسأل أخ. وقف. خلاص تفضل. طرق. العلماء فعلا هم الذين يحذرون الناس ويبينون الناس هذه البدعة، وجه هل ما يستطيعون، لكن إذا عرفك العالم أن هذه بدعة وأن هذه الفرقة مبتدعة يجب أن يكون موقفا منها موقفا منها، إن استطعت أن تدعوهم إلى الله تبارك وتعالى وتبين لهم ما عندك من العلم القليل فادعوهم إلى الله تبارك وتعالى وإلا تعطيهم. لأن جريسة السوء ثلاثة خلفين كفر أو مكفر طبعا يعني أكثر فرق من كافرة ومع هذا حذر السلام منها وأمروا بهجران يعني لا يجي أبدا مصاب من ذلك المكفرة لا قد يكون هذا اللي ما عنده أخطر من ذلك يعني ذاك بروالة
نعم تجون أصحاب الأسئلة
نعم أسئلة
جانبية هنا عندك
طيب أفضل جزاك الله خير خلص أسئلة هذه مكتوبة أيضا
يقول يا شيخ بعض الإخوان يظن أن جماعة الإخوان المسلمون جماعة طيبة والسبب لأنهم الذين جاهدوا في حرب فلسطين فنرجو التوضيح
عندما وقفت عليه يا جماعة هذا يقول بعض الناس يقول جماعة الإخوان المسلمون جماعة طيبة واستوى ذلك أنهم هم الذين جاهدوا في حرب فلسطين طيب ذلك اللي جاهدوا في حرب فلسطين ضاحوا وماتوا وما حرب فلسطين لكن موجودين الآن يعني موجود الآن الخامسين جاهدوا فلسطين ما جاهدوا ضيعوا فلسطين ها طيب دولت قد أفضوا إلى الله راحوا ولا أعلم بنواياهم قد يكون فيهم سلفيين قد يكون فيهم خلفيين حسبوا مع الله لكن لماذا الآن هؤلاء ما يسيرون على منهج السلف على منهج الله قبل السلف في الدعوة إلى الله وبيان أخطر أخطاء المسلمين هو الشرك بالله عز وجل يجب عليهم أن يعودوا إلى الله ويسلكون منهج السلف في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فهذا طبعا هي دعوة سياسية وهي تخلق بين الروافض والخوارج والمبتدعة كما قلت لكم هذه صراحة لا بد منها لا يجب مجاملة أنا إن شئتم من كتاباتهم ومن مواقفهم ومن واقعهم هذا شيء واضح وأقول هذا حتى لا يخدع شبابنا بهؤلاء سياسيين حتى تعرفوا الحقيقة هذا ديني الذي أدعو الله به ويجب أن أحذر كما سمعتم هنا باتفاق المسلمين هذا واجبي إن لم أقله فأنا خائن ولن أخشى في الله لومة لائم يقولون ما يقولون والله يجمعون بين الخوارج والروافض وحتى يمكن الباطن يدخلون وأدلكم إذا كان كتاب الحوار مع الشيعة موجود أنا الآن أقرأ لكم كلامه نعم موجود جيوا لكم لكن بقي نقرأ ماذا يقول يا أخوة هذه الجماعة قامت من أول يوم على هذه القاعدة يقول عبد المتعال الجبري إن الإمام البنا كان ينصحنا بأن نحسن الظن بإخواننا ونتهم أنفسنا ويذكر كلام أحمد ما هو صحيح صراحة ثم يقول ومن هنا كانت دور الإخوان المسلمين ومراكزهم مليئة أو يعني مثابة لأهل المذاهب وما يسمى بالشرع الإباضي السني الصوفي القدور الثلاثي السني الزيدي علماء الهند وإيران شوف اللفة السياسية من علماء الهند وإيران الرافضة والباطنية والإسماعيلية والقادية يمكن ها وشعارنا دائما نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه وكان الأخ يحرص على ألا يجرح مشاعر أخيه الأخ هم إخوان في تنظيم واحد لا ثلاثة صار مسائل ثلاثية يعني تكفير أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة وقذف زوجات الرسول وادعاء القرآن المحرف والسنة هذه كلها ما تصلح والطعن في السلف كله هذا ما يستحق الذكر يعني قامت سياسة رهيبة جدا يقول مصطفى السبائي ما عرفت سياسيا لا يكذب مصطفى السبائي في كتيب له صغير جمعة مقالاته الحكيمة ومن ضمنها يقول هو طبعا كايرو الاشتراكية من الإخوان هم تبنوا مذهب الاشتراكي ماركسي في الاقتصاد وقالوا اشتراكية إسلامية يعني ما عندهم علم صراحة لا بنا ولا غيره ما عندهم علم ما عرفوا سنة رسول الله ما عرفوا منهج السلف لهذا يأتيهم الضلال من الشرق والغرب فيستغلفوا الإسلام ويمشي اشتراكية كافرة كفر كيف تقول إسلامية تنسب إلى الله عز وجل
وهكذا كثير من البدائع يلبسها الإسلام يقول إسلام أناشيد إسلامية تمثيلات إسلامية وكل شيء إسلام كيف هذا الكرة الإسلامية ويمكن أتبع كيف هذا فلهذا يجب أن نحذر من هذا هذا إيش الفعل السربية عند الفن هذا كل النقصين لا لا أنا ما أقصد هذا أنا أبغى الكتاب هذا طبعا أنتم ترون مثلا في كتاب البنا عقيدة البنا أو كذا وبعدين جاب أوراد ورد الرفاعية ورد علي بن أبي طالب يعني للشيعة والرفاعية الصوفية الرفاعية ورد الشاذلية ورد إيش ورد إيش من هذا المنطقة السياسي تحاول فين ابن تيمية وفين أمثاله واللي يصدع بالحق ويسجن واوا شفته ولا لا بارك الله فيكم نعم اسمح لي بارك الله قتال إخوان المسلمين كان وطني في فلسطين ما كان إسلاميا وهذا أنا أقول لكم من كتاباتهم كان وطنيا قوميا نعم وطني يدعو اليهود والنصارى باسم وطني يشاركوا في هذا القتال الوطني هذا موجود في كتبهم خلف إبراهيم لكن الآن في بلد التوحيد يمرضون الشباب ويقتلون عقيدته ويغتالون عقله على أهل بدع أول ما يغتالون في الإنسان عقله ينفخونه في العاطفة ينفخوها يضخموها 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 شعارات شعارات أنا عشية تنبيل هذا كل تركيز على العقل هو الأقل يموت لا يستطيع ينتقد ولا يستطيع يزيل الحق الواطل ولا يوالي في الله ولا يعادي فيه ولا شيء إنسان قتل العقيدة وقتل العقل هكذا أهل بدع بارك الله فيكم فهذا بلد شرفه الله بمنهج واضح عقيدة واضحة لا يجوز لأخوتائنا نتساق وراء العواطف الكاذبة ونضيع أعظم منهج ونصبح نحارب أهله اللي دخل فيهم يغرسون فيه كره السلف والحقد عليه هذا شيء معروف أنا اشتغلت معه والله أول ما يغرس فيه الحقد على السلفيين وآله ولهذا تجدهم لا يطيقون أهل الحديث لا قديمين ولا حديثين طبعا دخل فيهم الكوثريون ودخل فيهم أهل مدام فيها روافض وخوارج يتجمع حرب الخوارج والروافض وكل يتجمع في مصب واحد وتتأتي النتيجة هذه ضد أهل الحديث لأن الحديث دائما ضد أهل باطل من الخوارج والروافض والمعتزلة والصوفية والأشعرية والكلام الفارغ الأشعرية موجودة ماتريدية موجودة صوفية موجودة وحدة وجود حلول كذا نقشبندية سهرة وردية قادرية اجمع لها من هذه الأصناف كلها حاقدة أشد الحق على المنهج السلبي لهذا ما تجد جماعة الإخوان إلا حرب لا تهدأ على السلفية في مشارق الأرض المغاربة لا يرتفع لها صوت إلا وتريد إجازة عليها ولا تقوم مدرسة إلا يريدون هدمها ولا يتحرك حركة إلا يريدون القضاء عليها والآن في جماعة الجمال الرحمن يغوث لكم هو سلفي أقام دولة سلفية أو إمارة يطبق فيها شرعة الله ويقوم فيها التوحيد ويهد فيها القبور ويحارب فيها المخدرات شفته لله وهم عندهم ولا شيء المنطقة التي يحتلونها تسود فيها الفوضى وقطع الطريق والسلب والنهب يضطرون أن يهاجموا هذه الإمارة فيها الأمن والإيمان يبغون يقضون عليها من هذا المنطلق والدعايات والأكاذيب والإشاعات ضده لكن يصيبه الله ويثبته فيا أخوتاه منهج السلف واضح منهج السلف واضح اجبسوا عليه هذا نعمة الله عز وجل لا تكفروها ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها بئس القرار إيه هذه نعمة عظيمة يعني قامت على جماجم أهل التوحيد لا نغيرها المدارس قائمة على هذا المنهج والمساجد قائمة على هذا المنهج والحق واضح نور يلمع نطفئ هذه الأنوار وندخل في الظلمات مع الخوارج والروافض جماعة فيها رافضة خارجية أخوانك الخوارج والروافض شيء ثابت وفقنا الله إياكم أظن في هذا الكلام نعم نعم نعم
هذه الشبهة أن الإخوان المسلمين الذين يقومون بالتراث حول الأمانة هؤلاء على عقيدة سلفية صحيح موافق ذلك جاء في كتاب الله، لكنهم حركيون في المنهج وعندهم أفكار وواقع ومحاضرة. فيقول إذا لا نكمل ولو اتفقنا معهم لكن
هذه الحركة إيش هدفها؟ الفصول الحكم لا يجوز في بلد مسلم، ما يجوز إلا أن تقف وراء هذا الحكم تأيد وتنصح، ولا يجوز أن تكون حزبا مناهضا، هذا عمل أوروبي، هذا مهم ميراث الأمة الإسلامية، ميراث أوروبا وجود أحزاب تتصارع وتتنافس على السياسة وتتناقض متديتها، هذا لا يجوز أن يكون في بلد مسلم. إذا كان بلد كافر شفت ولا أنت ربي على ناس يتخلصوا من هذا الحكم الكافر، لكن احنا الآن ما رأينا الخطوبة واحد، فلا يجوز إلا النصيحة، يجب أن ننصح وأن نبين وأن نقول، أن تقول كما في حديث بن عبادة أو عبادة بن الصامت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر والعسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وعلى أن نقول كلمة الحق أينما كنا لا نخشى لله المسلمين. فإذا استطعت أن تقول كلمة الحق قلها يا أخي، وأفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان الجائر، فالإسلام يسمح لك في حتى منكر مراتب، إن عندك قدرة على التضحية تضحي بنفسك فاذهب إلى هذا الإمام وقول كلمة الحق تسجنك اللي يصلك، إن سجنت أنت مأجور وإن قتلت فأنت مأجور، وهذا من أفضل الأنبياء. وإن أردت أن تسكت وأنت تكره هذا الإسلام ما يبدأك ولا يضللك ولا يدينك إذا عجزت شفت ولا، فما دمت كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها واستمع عليكم أمراء فتعرفون وتذكرون، وفي الحديث حذيفة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فمن أنكر كما قلنا لكم في الحديث فقد إيش، فمن كره فقد فدرك، قلنا لكم سكبر أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن أنكر يعني باليد أو باللسان إذا عنده قدرة، طبعا على حسب، إذا كان ما عنده قدرة باليد لا يجوز له أن يغير باليد، غير باللسان، فمن أنكر فقد سلم ولكن مرضي وتابع. قالوا ألا نقاتلهم؟ قال ما أقام فيكم الصلاة، لا ما أقام فيكم الصلاة، فأنت يعني تأتي في بلد مسلم والإسلام اللي فيه خير من الإسلام الذي وأنت حافظ على هذا الإسلام الموجود يا أخي، ونمي وطوره وأصلح ما أفسد فيه، أما تنشئ حزب بارك الله فيك مناهض معادي للأمة وللحكومة ولا إيه، بعدين تأتي فتن ومعارك وحروب ودماء تراب ومفاسد لا أول لا والآخر، فهذا لا يجوز الإسلام. الآن الهدي النبوي هو هذا، هذا أنك تصبر، ما يقول لك هو الحزب هو الصارع وناطح، هذا أسلوب جاهلي ليس الإسلام. الأسلوب الإسلامي أن تكون كما كان السلف، وجد حكام ظلمة، والله يقول ابن تيمية إن في عهد بني أمية ها جهل تحريم الخمر، والوليد بن عبد الملك كان يأخر، كان بني أمية يأخرون الصلاة ويميتونها، ففي يوم من الأيام أخر صلاة الجمعة فقال واحد من الميتين سلام بزيادة وكذا، قال أخرت الصلاة وقتها، قال يشوط اقتلته أطار رأسه سعيد المسيب الشجاع البطل وأطار أمثالهم، جاء في يوم من الأيام يخطب أخر صلاة الجمعة إلى قبيل غروب الشمس، هم انتظرون ما جاء هذا الخليفة، فصلى عطاء وسعيد المسيب إيماء خشية أن يراهم الناس، هم جالسين بالإيمان لو قام صلي قد تطيح رؤوسه بدون كلام. هذا الوضع لأننا أرحم وأسهل يا أخوتي، كان الحجاج يحكم حكم فوضوي مهم قنن، يحكم بجاهلية فوضوية، وأصحاب الرسول الموجودين أنس المالك ها وعبد الله بن عمر وعبد الزبير وغيرهم كان يصلون وراء الحجاج الساكتين، الزبير لا الزبير يعني قتله الحجاج بارك الله فيكم. فالمهم ما دام في اسلام موجود ثلاثة ما أقل في المصرف بعد أن الربا حصل والزكاة يمكن فيها ضياع والأخاء الأخرى يمكن يستزد هذا قيل بر الحمد لله شعر الإسلام كان صلاة صوم زكاة حج مناهج قائمة على الكتاب والسنة دعوة قائمة على الكتاب والسنة مراكز دعوة هذا من لكم إيش من وظفه وظفه واحد كافر أمريكا وظفته يسأل دعوات قائمة على كتاب الله على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه نعمة الله والله إن يقوم شيء حركة تقوم إنها تضيع هذا الخير حصلت حركة في مصر كان فاروق فاسد فجاءت حركة الإخوان المسلمين وحاصروا فاروق وطلعوه وكان جمال عبد الناصر وكان الإخوان المصاحب يقول لا نقبل إلا حاكم هذا الكتاب ولن نحكم إلا بهذا الكتاب وكان فيه شيوعيين يخطبون يحفظون القرآن ويخطبون يهزون المنابر باسم الإسلام وباسم القرآن هم شيوعيون دخلوا في هذا التنظيم لأن الدعوة السياسية لا بيدخل فيها زنادقة وخبثاء وبعدين تسوى على فان المسلمين ألغوا القرآن والسنة والمحاكم الشرعية ودخلوا المسلمين ذبحوهم فلما تقوم في حركة الآن سياسية والله يدخل فيها الزنادقة والملاحدة والعلم النبوي والقرآن وبعدين يقصدوا على الشحن هكذا يمسكون يمسكون الإخوان دخلوا المسلمين وذبح ولا إسلام ولا شيء مثل ما حصل في مصر مثل ما حصل في اليمن مثل ما حصل في العراق مثل ما حصل في سوريا فضيع الإسلام في هذه البلدان بسبب الإخوان المسلمين الآن نبغى نقضي الإسلام هنا بحركاتهم أنا أعرف الآن إن المشاكل الإخوان في كل مكان وملء الدنيا مشاكل وأحكم قبضتهم على كل المؤسسات ولكن والله ما ننطق إلا شر منهم الآن واحد يحط يده في كفه ويتكلم بالحق فيجب أن نحذرهم لأخذ وأن لا ننساق وراءهم وأن نعود لمنهج السلف ونقول تعالوا ادخلوا منهج السلف قبل كل شيء واخضعوا لحاكمية الله في هذه في هذه القضية ما هو حكم الله في هذه القضية إعداد ناس للحرب ولسفك الدماء وإلا لإيه إعداد ناس لإيش لا يهتمون بعقيدة الآن السلف يدخل معهم والله يمرض في عقيدتهم والله يمرض ويوالي أهل بدع ويحبهم ويبغض السلفيين ولو كان سلفي إنه تحصل فيه كل هذه الأمراض ويحب الذي يدخل في تنظيم الإخوان صوفي حلولي أي شيء يحبه ويواليه أكثر من إخوانه السلفيين ويتنكره أنا جربتها جربت مشيت مع شافتين كان والله إذا مشيت معهم إذا مشيت مع الخرافيين ما شاء الله يحبون رأسي فإذا شافوا لما واحد سلفي تقوم الدنيا وتقوم وأنا أتحداهم صراحة لأن أنا دخلت معهم لأصلح فاسدهم والله قلت لهم أنا أكون معكم بشروط شرط أن نربي الشباب طبعا عندي قصور في العلم داخل قلت لا والله ما أدخل في حزبية أعوذ بالله منها قلت له أدخل على الإخوان مع سعيد حوا مع غالي وأجلس معهم جلسات صراحة بارك الله وهو والله يطعن في الحديث ويطعن دائما ويركز عليهم وبعدها طبعا هو كان في الأول يعني قريب للسنة ولكن اللي في نفسه قاعه في تربية تربية روحية وفي جولات هذه الجولات والصورات على إيه؟ على من تدرون هذه الجولات على الحديث قال إنها جولات وهي كر وفر فعلا على الحديث والله والله الحديث بارك الله فيك أنا بغضنا الحديث بارك الله فمشيت معهم على أساس أن نصلح يعني شبابنا ونربيهم شباب الأخوان في العالم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح فكان وعد يعني ثواب هم صادقين كذابين بعدين قسم المسلمين اخرجوا شفت ولا لا هذا ولا ذاك ما اظن في طريقهم بالحيل ومناورات ومناورات وعشر سنين زهرت حياتي والله ضاعت معهم والله انه دخلت معهم وانا احفظ اكثر نصوص المسلمين وكرر الشقف ولو استمرت هذا الخط كنت عالما محدثا لكن عشر سنوات بارك الله فيكم صرفتني يعني كان طالب كتب السنة والمعاجم والى اخره مثل المحدثين الحافظة كان عندي والله طيبة والله عندي حافظة جيدة جدا احفظ
الجامعة يا شيخ
في الجامعة يا شيخ والله عشر سنين معاهم قتلت سهرة حياتي وما عندي ندم على شيء مثال في الفترة الطيبة ضاعت في حياتي أقرأ فلان وفلان 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 من فقههم من سياساتهم وسياسة الإكافي اللي وسياسة حاجة هذه والماسونية والمدرسة المخابرات الأمريكية والكلام الفارغ والضياع وكلها تبخرت والله لحفظ نصوص عشر نصوص من بل نص واحد خير من هذه الأشياء كلها. وبعدين كتب مفكرهم والله لا يعرفون الإسلام. شوف الحمد لله الموجود أكبر مفكر فيهم لما انتبه والله كأنه طفل أمانة لا أفتخر. لكن تمسك بالله مقطف لهذا المفكر الكبير لأنه ما يهتدي بهذه الكتاب والسنة. فكر الخوارج والروافض وفكر منهن وفكر الشرق والغرب يطلع فيلسوف خبير ما شاء الله. احنا نرى عشان لما كنت اقرا في الاول اعظم الايات وبعدين الله اعطاه نور وبصيره فاطل كذا باضواء القران والسنه على هذه الاشياء اشوف قمامات وخرافات امانيه والله تحول الى قمامات وخرافات هذه الافكار التي تعجب بها في صمد الله. وانا اتوني وانا اعطيكم هنا هذا انا درست الاخلاقيه الحركه الاسلاميه درست ثم انتبه حبك الشيء ما يوصل كما يقال. وبعدين لما بدأت منهج الانبياء واذا قدامي حاجات رهيبه جدا خذ من هنا اتناول هذا الكتاب اجيب الصيبات ناول ما بجيب مساهي كارثه وسالك الحين كتابات الفنه ولا كتابات اي واحد منها تعال حللها في ضوء كتاب السنه تشوف لانه ما اعرف كتاب السنه واللي دار كتاب السنه ليس بعالم. وبعدين القرآن يفسره على غير منهج السلف يفسره على منهج المتعصبين لما يجي الآيات الأحكام يفسره على مذهب الأحناف أهل الرأي يجي الآيات يفسره على طريقة الجهمية والمعطلة آيات الصفات يجي الآيات اللي فيها فكر وكذا وسياسة يفسرها تفسير عصري وكل هذا بعيد عن منهج السلف كل هذا ضياع لو مبرأ المسلمية ولا واحد أصلا المسلمية يضيع كل هذا اللي عنده يضيع تبخر. فهموا يا اخوان المنهج الصحيح المعقول النظيف دين الله ومنهج السلف الصالح. نفهم القرآن والسنة في ضوء فهم السلف الصالح لا بد من هذا الشرط. الاخوان يقول لك نفهم القرآن في ضوء اللغة العربية. انا كنت جالس مع الشيخ الألباني حكيت هذه الفرقة اعوذ بالله هذا خطر. قلت كيف؟ قال يجيك الجهمي ويجيك المعتزلي ويجيك الباطني ويقول لك لغة 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 العربية لغة تقتضي كذا. لكن لما تقول فهم السلف منهم الصحابة ابن عباس وابن عمر وعمر وأبو بكر وإلى آخره وبعدين سعيد بن المسيب ومجاهد وفلان وبعدين أحمد بن حنبل والشافعي. فنحن الآن نقول نفهم تمسك بالكتاب والسنة ونفهمها في ضوء فهم السلف لا نخرج عنه أبدا لأنهم أعلم وأرشد. والشافعي يعتقد الصحابة أنهم أعقل وأعلم منا. وإذا ما وجد في قضية نصا يقلد الصحابة لأنهم أعلم منه وأعقل. هذا الشافعي. كيف بنا نحن ولما يأتي واحد أجمي في آخر الزمان يفسر القرآن باللغة كيف تصور مدى الأخطاء والضلال الذي يقع فيه؟ فلا بد إذن من هذا القول لا بد من هذا. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ذلك. إخوتاه أرجو الله أن يطهر قلوبنا من العصبية العمياء. يا إخوتاه من يريد الجنة ويريد يرضي الله تبارك وتعالى فليطهر قلبه من العصبية. يقول ابن تيمية رحمه الله لا يجوز أن تتعصب لشخص إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يجوز أن تتعصب لطائفة إلا لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا تتعصب تعصب حتى الأحاديث لا تتعصب لهم تعصب مطلق. الحديث لا تتعصب لهم تعصب مطلق وإن كانت تحبهم لكن تعصب لهم كما تعصب أصحاب رسول الله. لا العصبيات هذه أخوة يجب أن تحارب ويجب أن يكون ولاءنا لله ولكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولسلفنا الصالح من الصحابة وغيرهم ونسير في طريقهم ونهتدي بهديهم في عقائدنا وفي عباداتنا وفي سياستنا. السياسة الآن قائمة الأحزاب هذه والله ما هي إسلامية حتى لو انتموا إلى السلف والله بعيد عن إسلام السياسة صراحة. هذه السياسة الحزبية ولو سمعوا إلى السلف والله بعيدين. ومن أبعدها النصوص التي نسوقها لكم لا ما يخضع من لها. يا أخي المسلم حكم رسول الله في كل شيء يعني السياسة اللي كانت رسول الله بعيدها خلي بعيدة عنا. الإسلام ما فيه سياسة في سياسة إذن سياسة خوارج ورواسل
أهل بدع موجودة. الخوارج يقول علي كذبون علي قاف يقول لا حاكم لا حسن إلا بالخوي يسترط عن في عدالة رسوله وفي عدله. قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال الرسول بالخوي سرط لما قسم وأعطى المؤلف قلوبهم بالمستحفلين أعطى هذا من أمن إبل وهذا من أمن والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال عمر أو خالد الوائقين لأن أقتل هذا المنافق. قال لا إنه يصلي ولكن سيخرج من ضئه قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم هم شر الخلق والخليقة يمرقون من الدين كما يمرق الثمر. المعتزلة الأمر معروف عن المنكر والخروج عندهم أما أهل السنة ما عندهم هذا. السنة في ضوء السنة ما هو في هواهم في ضوء هذا النصوص ما فيه خروج ما أقاموا فيكم الصلاة. فكيف تؤدي العدة لدولة مسلمة وتنظر لها شباب يخرجون عليها وإلا يفعلوا ما يريدون ما أدري إيش كلاب ولا ثورة ولا أي شيء ما أدري إيش بسيط هذا لا يجوز وليس السياسة الإسلامية أبدا سياسة جاهلية هذه إيش هم أقوى تحد وأنا أتحداهم هاتوا قيادة هذه إذا خلص هذه نخضع الحاكمية إذا نحن وإياهم سياسة وفي العقيدة وفي منهج وفي الدعوة وفي كل شيء بارك الله فيكم يجب أن يبصروا أنا بدي ألتع بها وناقشوا هذه القضايا بدي والله
والله يا شيخ لابد من جلوس معها إن شاء الله.
إي والله فنحن إن كان أخواننا هؤلاء سلفيين إن شاء الله سلفيين وطيبين فهذا نقول يا أخوة هذا خطأ لأنكم خالفتم المنهج
السلفي ما أظن إن شاء الله عندهم
هذا خطأ
نعم ما نظن هذا
إن شاء الله قصدهم الخير وفيهم الخير لكن في هذا الوقت أخطأوا وليش أخطأوا كيف لأن الإخوان احتووهم صغار درسوا فيهم هذا يعني أنا أخذونه أنا كبير شاب يعني حول فوق الشباب يمكن في حدود 37 دي 37 أنت نافذ شوية لكن أنا أبغى أضحك عليهم أبغى أربيهم على ما هي السلف شوف ذا ولا وشذبوا لي بهذا لكن دول أخذهم الصغار اللي في 12 واللي في 15 واللي في 20 شفته ولا مؤثر عليه شفته وبصراحة ما عندهم دراسة للسنة ولا المنهج السلف ولا يومك هذا يدرسوا منهج السلف إذا أوذقهم الله الإخلاص سيدركون أنهم أخطأوا كما أدركت أني أخطأت كما أدركت أني أخطأت أدركت أني على خطأ وأستغفر الله وأتوب إليه وأشعر بالحسرة والندم من 10 سنوات قضيتها في 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 هذا الباب. أسأل الله أن يغفر لنا جميعا وأن يبصر إخواننا جميعا وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذا نصيحة لإخواننا الكبار والصغار القيادات وغيرها الذين خدعوا بهذه الجماعة يجب أن يعرفوا أولا أصل نشأة هذه الجماعة كيف قامت وما هي سياستها وما هو الفكر الذي قامت عليه وما هو الرجل الذي قامت عليه يجب أن يعرفوه تماما من أصوله إلى فروعه وسيتبين لهم أنهم أخطأوا إن شاء الله ويعودون إلى منهج السلف وتجتمع كلمة الشباب وينتهي إن شاء الله ما بينهم من خلافات وحق الله صلى الله يحقق الأمل تفضل والله الرأي ليس لي في هذا
أعداء من؟ أعداء
الله أكبر الله أكبر والله هذا الأمر لا يرجع إلي أنا ولكن نحن نرجو لهم أن يتوبوا إلى الله وأن يتجردوا من العصبيات وأن يعودوا إلى الحق وينصروا من يستحق النصر أن ينصروا من يستحق النصر ويوالوا من يستحق الولاء ويعادوا من يستحق الإداء صلى الله عليه وسلم. الكلام يكثر يعني وقد كونتهم كثير منها يعني ننبه يعني الذين أعرفوا أطراف نأخذ أطراف منهم ما نقدر نقول كل شيء لكن حل بهكم اللي يريد نفس النجاة والخير ومنهج السلف صلى الله عليه وسلم.
وقلوا بإذن الله سبحانه وتعالى صلى أن يصلحها وأن يرزقنا وإياكم النوى الطيبة وأن يرزقنا وإياكم الحرص على مرضاة الله وعلى اتباع السنة.
عندي ظن أنه مثلا حرص الوضوء والصلاة يعني ما رأينا منهم شخصهم بإيمان سنة شيء من هذا القبيل.
قرأ فكرة المثاني ويفاخر يفاخر يفاخر ابن تيمية بأن البنى الأمة كلها وراء يفاخر ابن تيمية بأن ابن تيمية كانت لها قليل وإيه الآن قليل وما تبع الدنيا القارات كل البنى القارات كلها وراء. هذا كلام مهم
اللي يقولون سلفيون
لا لا ما في سلفيون أخوان عموما يقولون أخوان عموما ما في سلفيون سلفيون إن شاء الله يتبصرون أنا مستعد إنه يجلس معهم إن شاء الله وأنا بصرهم إن شاء الله يدركون ما أعرف الله أعلم الله أعلم. إذا قرأ إيش؟ ها والله انا ابتليت بقراءه كتبي لكن اميز انا بين الحق والباطل بارك الله فيك. انا فضلا انا قراته انا في الثانوي واعرف اخطاء اللي فيه والذي اعرفه والله انا في الثانوي عرفنا يعني اخطاء في الاستفسار اخطاء في العلوم الكونيه أخطاء في النواحي السياسية والاقتصادية كلها عرفناها إحنا في الثانوي عرفناها. ما أدري شباب الآن ما يقرأوا هذه الكتب يميزوها ولا ما يميزوها والله ما يميزوها إحنا في الثانوي
قليلا.
لكن أنا أقول إن سيد القطب كان ينشو بالحق ولهذا لو يسمع الإخوان نصيحته لن كانت الخلافات بينه وبين السلفيين. هذا الرجل بإخلاصه وحبه للحق توصل إلى أن لابد أن يربى الشباب على عقيدة قبل كل شيء الأخلاق العقيدة الصحيحة. وأظن قرأت في كتابة زينة الغزالي هذه والله لم يكن قرأت لها أنه كان يرشدهم إلى كتب الشيخ محمد الوهاب وكتب الحركة السلفية في السلف. وأنا قرأت يقول يعني أنا قرأت يعني 40 سنة يعني قرأتها في حقول المعرفة الإنسانية وغبشت على تصوري وأنا إن شاء الله إذا وجدت الحق واتضح لي أخذ به. فالرجل اللي بحسن نيته إن شاء الله يعني توصل إلى أن المنهج السلفي هو المنهج الصحيح الذي يجب أن يأخذ به الشباب أن يتربوا عليه. وطرح عرض هذا المنهج على الموجودين في ذاك الوصف الإخوان ناس توافقوه ناس عارضوه ثم غلب هذا الجانب المعارض على الجانب الموافق فثمرت دعوة الإخوان ما هي عليه رافض إخوانهم وصدام يقفون إلى جانبه. هذا كل من فساد العقائد ومن الخلق فأنك عقيدة صحيحة فيها الولاء والبراء ما يقفون لا مع خميني ولا مع صدام ولا مع كلام غارب شوفوا لله. وبعدين لنأخذ الإخوان السلفيين ليتعاطفوا معهم إنه ما ينتقدوه والله إنه كان واجب ينفضون أيديهم منهم. عرفنا حقيقة خلص اليوم آخر يعني هو الفيصل بيننا بينكم هذا الذي يجب. وبعدين نقول ما تخشف لهم آه ربما في اليوم هذا الذي يقفون هذا الوضع. نعم نعم في أخطاء كثيرة في أخطاء هو ما دخل في التنظيم لكن هو يؤيد فكرته هو ماشي عليها كان. وبعدين هم التفوا عليه وربنا منهم التفوا عليه ثم هم استفادوا منه ثم سلكوا مشاعر وعقول البلد هذا بسيطر. وكثير منهم يكره سيطر ويكره منهج ويحاربه ولكن من ناحية مادية وسياسية وكذا استغلوا سيطر استغلال فظيع. كيف الرجل غفر الله له إن شاء الله قصد الحب نسأل الله أن يرحمه
ولكن أخطأه يجب التنبيه عليها ولا يجوز دفاعا. لا يجوز دفاعا أخطاء ابن تيمية وأحمد بن حنبل ولا صحابي ولا أحد. لا يجوز أن تدافع عن خطأ أحد ما دام هذا الخطأ ينسب إلى الله وإلى الإسلام. لا يجوز. أنا قلت لبعض الإخوان إن الله ينتقد محمد عليه الصلاة والسلام إذا تصرف تصرفات يعني ما توافق ما عند الله عبس وتولى جالان ما خل نبيع يكون أسرع وينتقد تصرفات الصحابة وينتقدون حتى تنسب إلى الله تبارك وتعالى. فكيف بسيط ولا بنا ولا غيره؟ يجب أن نقول الخطأ خطأ والحق حق والباطل باطل مثلا. ثم بعدها نفرق بين العالم المجتهد الذي يكون خطأ نتيجة الاجتهاد فهو مأجور ولا يجوز أن نذمه ولا نشير ذم المقرب عليه، وبين أن يكون المخطئ مبتدع. فالأصل في أهل البدع أنهم متهمون، الله اتهمهم وكشف نواياهم إنهم قائم خلافهم قائم على البغي والعدوان، فيتبعون ما تشاءون سواء الفتنة وسواء تأويله، هذه تهمة أخرى في ثم لله. فنتعامل مع علماء السنة وأئمة الاجتهاد غير ما تعامل مع أئمة البدع. لما تأتي الخطأ لجهة من صفوان وبشر من ريس مذكور رضي الله عنه ورحمه الله، لا مبتدع ضال، إذا أنسحب كثير كفر وإلا يقال مبتدع، حذر الناس منهم وطولهم. هكذا تعامل السلف مع البدع ومع أئمة الشافعي وأحمد ومالك والثوري والأوزاعي أئمة الجاهلية، هم مأجورون في الاجتهاد والخطأ كما هم مأجورون في الثواب. ما البدع ما عندهم هذا، ما يطال هذا فيهم أبدا. شكرا الله إياكم. أظن يا أخي هذا يا أخي سبحان الله بارك الله فيكم شكرا الله وإياكم شكرا الله وإياكم. لا أيضا نروح كل واحد يذهب إلى منزله. كل راد كل من أراد، إذا نسبها أي إنسان أنسب شيء لدين له خطأ يجب أن يرد. لا يجوز أن يمرر خطأه ويروج باسم الدين، ما يجوز أن يقال هذا هو الحق وخطأ باطل، لأن الناس يعتقدون أن هذا الكاتب مسلم عادل ما يقول الله إلى الحق، فيقبلون الحق من هو والباطل معه على أنه دين الله. من هناك ترى ابن تيمية ما ترك لا يهود ولا نصارى ولا أشعرية ولا ورد الأشعرية الأقرب إلى السنة، من ترك كل أخ من غيرها. ليه؟ لأنه هذه الأشعرية تنسب هذا الخطأ إلى أهل السنة والجماعة وما يحتاج إلى جهد أكبر. فإذا مثلا المخطئ السلفي يجب أن يناقش أكثر من غيره لأنه ينسب خطأ هذا إلى المنهج السلفي، لا غيره ما يقول لك هذا منهج السلفي، فلا بد من هذا. عرفتم؟ يعني يحافظ على الشخصية في ضوء الدين